منطق في علاقة بينه وبين العام، تمام؟ فالعام واستغراق وشمول لجميع الأفراد، بس على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستغراق، يعني يشمل جميع الأفراد ولا يستثنى منه أحد، بخلاف المطلق. فالمطلق يشمل جميع الأفراد لكن على سبيل البدل، ينفع تاخد أي واحد، بس تاخد واحد بس، واحد غير معين. فده سبب ذكره هنا للمطلق والمقيد، وهو لسه ما خلصش الكلام على على التخصيص، تمام؟ ماشي يا مش هتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
حمل المطلق على المقيد هذا، ولما كان المطلق عاما عموما بدليا
بدليا يعني إيه؟ إذا قلت لك مثلا خذ هذه المئة ووزعها على الطلاب، تمام؟ وأنت بصيت لقيت فيه 100 طالب، فأديت لكل واحد جنيه، تمام؟ فأنت كده عممتهم بالعطاء، صح؟ لكن لو قلت لك أعطيها طالبة، بتديها لطالب واحد ولا للجميع؟
طالب واحد.
لطالب واحد. طالب الواحد ده طالب معين ولا يصدق على أي طالب من المئة؟
يصدق على أي طالب؟
يصدق على أي طالب من المئة، فهو عام لكن عموم بدلي، يجوز إنك أنت تاخد أي طالب بدون تحديد أو تعيين. فكلمة طالب تشمل أي طالب من الطلاب الموجودين، لكن في النهاية هو كم طالب؟ هيبقى طالب واحد، ماشي؟ ده معنى كلمة البدلي. أيوه.
هذا ولما كان المطلق عاما عموما بدليا والمقيد أخص منه، كان تعارضهما من باب تعارض الخاص والعام، فشابههما كما هو ظاهر، فلذا جمعهما معهما
يبقى
في
المطلق
مبحثهما.
والمقيد يشابهان الايه؟ العام والخاص. نعم.
وذكرهما أثناء الكلام عليهما حيث قال،
وذكرهما
وذكرهما أثناء الكلام عليهما حيث قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد، كآيتي الظهار والقتل. وقولنا على المقيد بالصفة هو مراد الناظم بقوله على الذي بالوصف منه قيد، فالألف للإطلاق كألف وجد قبله ولفظ منه في كلامه تكمله.
نعم، فهو هنا يقول متى ما وجدنا نص فيه مطلق ولا ونص فيه مقيد نحمل المطلق على المقيد، يعني نقيد الايه؟ نقيد المطلق. فلو قلت مثلا إذا حنست في يمينك فأعتق رقبة، وبعدين قلت في نص تاني إذا إيه؟ إذا حنست في يمينك فأعتق رقبة مؤمنة، فلا شك إن إيه؟ إن يفهم من الكلام التاني إن المقصود في الكلام الأول هو الرقبة الإيه؟
المؤمن.
المؤمن. فكلمة رقبة في الأول مطلق، يشمل رقبة إيه؟ مؤمنة ورقبة كافرة، صح؟ وفي التاني هو رقبة إيه؟ رقبة مؤمنة فقط، فيحمل المطلق على المقيد ولا تجزئ إلا رقبة إيه؟ إلا رقبة مؤمنة، وهكذا زي ما في آيتي الظهار والقتل. ربنا قال في آية القتل إيه؟ فتحرير رقبة، شو؟ ولما قال في آية الظهار قال فتحرير رقبة إيه؟ فتحرير رقبة إيه؟ لا، لا هي
ده
في
هي العكس،
تحرير رقبة
هي العكس.
مطلقة في الظهار. الشيخ محمد مش مركز معانا النهاردة
مثل
في
الشيخ محمد
المجادلة،
دلوقتي.
في المجادلة فتحرير
طب انا
رقبة
مش شهرين
من
متابعين.
قبل أن يتمس، ما جابش مؤمنة. وأما في النساء فقال إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، تمام؟ فهل نقول إن المقصود في الظهار رقبة مؤمنة بدليل إن موجود في آية الإيه؟ كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة؟ هو ده المقصود. هنشوف بقى مسألة تتنوع إزاي. نعم.
وقوله فمطلق التحرير في الأيمان البيتين،
الأيمن يعني إيه؟ جمع يمين وهو الحلف، ماشي.
أي أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف، مقيد في كفارة القتل بالإيمان بكسر الهمزة وهو لفظ مؤمنة كما سيأتي. مثال كفارة الأيمان قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أو تحرير رقبة.
فهنا في الأيمان قال الكفارة 1 2 3، في ضمنها قال أو تحرير رقبة وتركها هكذا مطلقة، لم يقل لنا هذه الرقبة رقبة مؤمنة أم رقبة إيه كافرة، فمعنى ذلك أن يجزئ أي رقبة، صح؟ أو أعتق رقبة مؤمنة أو أعتق رقبة كافرة. طب كمل كده.
فالرقبة هنا مطلقة مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومثال كفارة
دي
القتل،
بقى مش في النساء، كاتب وراها النساء 92، دي المجادلة مش كده؟ الظهار جت في المجادلة.
يمكن نقصد آية ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وما كان للمؤمنين أن يقتلوا
ما هي
مؤمنا
اللي هتيجي بقى دي
إلا.
بتاعت كفارة القتل مش كفارة الظهار. أما بيقول هنا مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى فتحرير رقبة، تمام؟ فبرضك هي في الظهار مطلقة وفي الأيمان مطلقة، ماشي؟ نعم.
إذا علمت ذلك فيحمل المطلق.
لا، ومثال كفارة القتل
صح.
المقيدة.
ومثال كفارة القتل المقيدة بمؤمنة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
لما تكلم تبارك وتعالى عن الكفارة التي تجب على الإنسان الذي قتل أخاه خطأ قال إيه؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدها بكونها إيه؟ مؤمن، بخلاف الإيه؟ الظهار وقبليه الأيمان، ألف الاثنين فتحرير رقبة بالإطلاق، ماشي.
إذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير.
فهل هنا نقول إن الواجب في الثلاث نصوص هو رقبة مؤمنة؟ يبقى مؤمنة نص عليها في كفارة القتل، ولم ينص في الظهار، ولم ينص في الأيمان على هي رقبة مؤمنة ولا مش مؤمنة، فهل نقول إن كله رقبة مؤمنة؟ هو الشيخ بيقول إذا علمت ذلك فيحمل المطلق على المقيد، تبقى عتق الرقبة في كل ذلك المقصود بها الإيه؟
رقم مؤمن.
المؤمن في كل الكفارات، ماشي.
ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول: اعلم أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر.
إذا ورد عندك لفظ مطلق في آية ولفظ مقيد في آية فتنظر على هذا الترتيب اللي هو هيتكلم عليه الآن،
فإن اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين.
مثبتين.
وكانا
المثبت،
مثبتين مثبتين.
الإثبات هنا مقصود منه إنه هو خلاف النفي وخلاف النهي، خلاف الإيه؟ خلاف النفي وخلاف النهي، وهو يشمل الأمر والخبر، يشمل الإيه؟ الأمر والخبر، ماشي.
فإن اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين، كما لو قيل في الظهار أعتق رقبة أو
فكلمة أعتق رقبة في الظهار، أعتق دي أمر أو خلاف النهي، مثبت، ماشي.
وقيل فيه أيضا أعتق رقبة مؤمنة.
جت كلمة أعتق رقبة الأولى مطلقة، وجت كلمة أعتق رقبة مؤمنة التانية مقيدة، واتحد الحكم اللي هو إيه؟ إيه هو الحكم؟
العتق الرقبة.
الظهار، تمام؟ مش كده؟ اتخذ الحكم أيوة عتق الرقبة، واتحد الإيه؟ واتحد السبب اللي هو الإيه؟ الظهار، فالسبب واحد في الاثنين هو الظهار، والحكم واحد في الاثنين هو عتق رقبة، مباشرة نحمل المطلق على المقيد ونقول إن مقصود الرقبة هي الرقبة الإيه؟ المؤمن، ماشي.
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ.
يعني إذا إحنا علمنا إن في تاريخ بين الاثنين، وإن ده متقدم عن ده في التاريخ، وإن المقيد جه بعد المطلق، نزلت آية مطلقة ونزلت بعدها آية تانية مقيدة، فنقول إن ديت ناسخة للحكم الإيه؟ السابق، ماشي.
ومش حمل المطلق على المقيد، مقيد عندنا على النسخ، مقدم على النسخ.
هو مقيد على، بس لو لم يرد تاريخ فأنت بتعمل إيه؟ إذا ورد التاريخ فخلاص بيبقى نسخ، إذا لم يمكن الحمل، إذا لم يمكن حمل
إذا
المطلق
ممكن،
على المقيد.
الجمع يعني
إذا
وكده.
أمكن الجمع لا يصار فيه للنسخ، وده تيجي معانا في باب ترتيب الأدلة إن شاء الله.
فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانا للمطلق، أي دالا على أنه المراد منه، وإن اتحد حكما وسببا وكان منفيين.
منفيين
منفيين وإن اتحد حكما وسببا وكان منفيين، يعني غير مثبتين، منفيين أو منهيين.
يعني جاء بصيغة النفي أو بصيغة الإيه؟ النهي.
نحو لا يجزئ عتق مكاتب.
لا يجزئ عتق مكاتب. لا يجزئ ده نفي مش كده؟ نعم.
لا يجزئ عتق مكاتب، كافر.
يبقى كلمة مكاتب مؤمن أو كافر، وكلمة عتق مكاتب كافر، فهل يحمل في ذلك المطلق على المقيد أو لا يحمل؟
لا تعتق مكاتبا، لا تعتق
لا تعتق
مكاتبا كافرا.
مكاتبا ديا نهي، لا تعتق مكاتبا كافرا برضك ده نهي. ماشي.
فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد النهي بالكافر، ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق.
فاللي بيقول ان مفهوم المخالفة، حجة، وده صح ان مفهوم المخالفة حجة، فيقول ان الايه ان يعمل بالايه يعمل بهذا، ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق. ايه هو مفهوم المخالفة؟ ايه هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة ان الكلام عندنا بيبقى له منطوق ومفهوم. ايه هو المنطوق؟ هي العبارة اللي انا تكلمت بيها، فالعبارة اللي انا تكلمت بيها هي ديت من منطوق، وما يفهم من كلامي بخلاف الايه بخلاف المنطوق فهو ده الايه فهو ده المفهوم. ولنضرب مثلا لذلك. تمام. لنقول مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فربنا سبحانه وتعالى هنا يخبر في هذه الآية بمنطوق الكلام أن خبر الفاسق غير مقبول ويجب أن نتبين منه، مش هذا المنطوق؟ طب المفهوم المخالفة لهذا الكلام، إن جاءكم عدل ثبت، إن جاءكم عدل ثبت ثقة، ها ترده ولا تقبله؟
قبله.
ها يبقى ده اسمه مفهوم المخالفة. لما أقول لك إن الله لا يحب الفساد، معناها إن الله يحب الصلاح، صح؟ إن الله لا يحب المفسدين، يبقى معناها إن الله يحب الصالحين أو المصلحين، تمام؟ وهكذا. فمفهوم المخالفة هو أن اللفظ يدل على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه، لانتفاء قيد معتبر في الحكم، يعني كأنه علق الحكم على شيء، فلما انتفى هذا الشيء انتفى الحكم. فلما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان معناها إن هو علق قبول الخبر على صفة الإيه المخبر، فإذا كان فاسق نرد خبره. طيب إذا انتفى هذا القيد وهو إنه مش فاسق، وجاءنا الخبر عن مين؟ جاءنا الخبر عن عدل، يبقى إيه؟ نقبله، صح؟ وضحت كده؟ ده اسمها مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة. في حاجة تانية هتيجي معانا بعد شوية هنحتاجها اسمها مفهوم الموافقة. مفهوم الإيه؟ الموافقة. مثلا نضرب بقول الله تبارك وتعالى المثل، فلا تقل لهما أف، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يقول الابن لوالديه أو لواحد منهما أف. ليه؟ لأن كلمة أف تؤذي الوالدين، صح؟ فلو سألنا عن مسألة مثلا سب الوالدين أو عن مسألة ضرب الوالدين، فهل سب الوالدين حرام؟ هل ضرب الوالدين حرام؟ نقول أيوة حرام. طب أخذناها منين؟ من مفهوم الموافقة الموجود في الآية، فالسب منه أذى ولا لأ؟ وكذلك الشتم الضرب فيه أذى ولا ما فيهوش؟ فهو مشترك مع كلمة أف في الإيه؟ مشترك معاها في المعنى في العلة. لماذا حرم الله كلمة أف للوالدين؟ لأن فيها إيذاء لهما. إذن فتحريم الشتم والسب، تحريم الضرب والإيه؟ والإهانة من باب إيه؟ أولى، صح؟ فده مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. والعلماء بيعرفوا مفهوم الموافقة فيقولوا دلالة اللفظ على أن الحكم المسكوت عنه موافق للإيه؟ موافق للحكم المنطوق به، إما من جهة الأولى وإما من جهة المساواة. يعني إحنا عندنا دلوقتي الضرب والسب للوالدين هو أولى من الإيه؟ أولى من الإيذاء في كلمة أف. كلمة أف فيها إيذاء وليكن مثلا بدرجة 10%، طب السب بدرجة 40%، طب الضرب بقى بدرجة 100%، يبقى هم كلهم مشتركين في إن هم إيه؟ فيهم نفس العلة، وهي علة الإيه؟ الإيذاء، وإن كانوا متفاوتين في الإيه؟ في الدرجة. من باب الأولى أو من باب المساواة، كما مثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال، إلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين إيه؟ يأكلون أموال اليتامى ظلما. بقية الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقلنا مثلا فلان لم يأكل مال اليتامى وإنما أحرق، يعني ما هو معنى كلمة الإحراق؟ يستوي مع كلمة الأكل في العلة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، عن أكل أموال اليتيم. هو ليه نهى عن أكل مال اليتيم؟ يعني إيه تاكله؟ يعني تتلف منفعته على اليتيم. أنت دلوقتي فوتت عليه إنه ينتفع بماله، فوتت عليه بإيه؟ بأكله. طب لو فوتت عليه بإحراقه، لو فوتت عليه بالتصدق به، لو فوتت عليه بعدم العناية به وأهلكته، كلها متساوية في النتيجة. وإيه هي النتيجة؟ إن هو فاتت منفعته على اليتيم وأتلف المال ولم يعد صالح، لأن اليتيم إيه؟ يباشر حياته لما إيه؟ لما هلك ماله وتلف ماله. فدي مساوية بالضبط لما نهى الله عنه، مسألة إحراق المال أو إتلافه بأي طريقة مساوي للأكله اللي فيه تفويت الإيه؟ المنفعة على الفقير به. فديت إذا كانت مساوية، والضرب إذا كان من باب أولى، فالاتنين نسميهم مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. وديت متاخدة من نفس دلالة اللفظ، متاخدة من نفس دلالة اللفظ، لكن التانية متاخدة من إيه؟ مفهوم المخالفة، من عكس الإيه؟ من عكس اللفظ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني لا تقبل كلامه إلا بعدما تتثبت، أما العدل فتقبل كلامه بدون إيه؟ بدون ما تتثبت. ماشي؟ نعم.
والمسألة حينئذ من باب الخاص والعام، لكونه نكرة في سياق النفي لا من المطلق والمقيد كما توهم، فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم.
نعم.
وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرا والآخر نهيا،
إذن فيه هنا أمر يعني فيه إثبات، وفيه نهي يعني فيه إيه؟ يعني فيه مقابل للإثبات. تمام؟ ماشي.
كأن يقال: أعتق رقبة،
أيوه.
لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة. فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمع. فالمطلق في الأمثال في المثال
المثال
الأول
الأول.
مقيد بالإيمان، وفي الثاني مقيد بالكفر، وليس من حمل
يبقى
المطلق
احنا
على
نعمل ايه
المقيد.
فيها؟ لما يقول لي اعتق رقبة وبعدين يقول لي لا تعتق رقبة كافرة، يبقى قصده ايه من لا تعتق رقبة كافرة؟ نقول لي لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة، فاخد ضد الايه؟ ضد الصفة اللي موجودة في النهي واحطها على الايه؟ على المقيد، فتبقى كأنه في الامرين قال لي اعتق رقبة ايه؟ مؤمنة. ما هو لما يقول لي اعتق رقبة وبعدين يقول لي لا تعتق رقبة كافرة، يبقى معناها أعتق رقبة مؤمنة، مش كده؟ نعم.
فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان، وفي الثاني مقيد بالكفر، وليس من حمل المطلق على المقيد،
نعم.
ولذا لم يذكره الناظم أيضا. وإن اختلف السبب واتحد الحكم، وهو الذي ذكره الناظم كما علم، ففيه ثلاثة
اللي
مذاهب.
هي الصورة بتاعت الإيه؟ بتاعت الظهار أو الأيماء في ناحية، ربنا لم يذكر فيها مسألة الإيمان وإنما أطلق وقال فتحرير رقبة، وفي الناحية التانية قال إيه؟ قال في القتل قال إيه؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا اختلف السبب، ده ظهار ويمين والتاني قتل، وإيه؟ واتحد الإيه؟ اتحد الحكم وهو أن تعتق إيه؟ رقبة. ماشي.
ففيه ثلاثة مذاهب.
نعم.
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب.
يبقى أبو حنيفة نظر لاختلاف السبب وقال هذا موضوع وهذا موضوع، يعني هذا إيه؟ سبب وهذا سبب، هذا ظهار أو يمين وهذا قتل، فما علاقتهما؟ فقال لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يعمل بكل نص في إيه؟ في موضوعه في مكانه. نعم.
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك باختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه، وقيل يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع. ونقله الروياني.
الروياني واحد من علماء الشافعية الكبار، صاحب كتاب بحر المذهب.
ونقله الروياني تبع للماوردي. للماوردي
الماوردي برضه القاضي، والاثنين دول لما بيطلقوا في فقه الشافعية بيقولوا عليهم القاضيان، هو الروياني والماوردي.
عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
الاثنين اللي هم القاضيان دول نقلوا هذا الكلام عن ظاهر المذهب، يعني فهما من كلام الشافعي، وإن كان الشافعي لم ينص عليه، لو كان نص لقال إيه؟ نقلوه من نص كلام الشافعي، ولكن لما هو مفهوم من الكلام فقالوا هو من ظاهر مذهبه، ظاهر المذهب ما لم ينص إيه؟ ما لم ينص عليه. نعم.
وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: يحمل عليه من جهة القياس، فلا بد من جمع بينهما كما في آيتي الظهار والقتل، وهو
كلمة
حر
أن هو يحمل عليهما اللي هو كلام الروياني والماوردي، بيقول يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع، يعني لا يشترط وجود علة جامعة بين الأمرين، إنما يكفي فقط أن هذه فيها عتق رقبة وهذه فيها عتق رقبة مؤمنة، فبمجرد ورود اللفظ في الآية يحمل المطلق فيها على المقيد، وده حكوه عن ظاهر الإيه؟ عن ظاهر المذهب. طيب، والرأي الثاني يختلف عنه في إيه؟ يختلف عنه في إنه هو قال يحمل عليه من جهة القياس، يعني إيه من جهة القياس؟ القياس معروف إن هو إيه؟ أساسه بيدور على علة، فعشان تلحق شيئا بشيء فلا بد من علة جامعة بين الشيئين، يبقى فيه شيء منهم هو أصل وشيء منهم هو فرع، وعشان تلحق الفرع بالأصل بلا بد فيه من علة تجمع بينهما، عشان تحرم علينا إن إحنا نشرب مثلا نبيذ التمر فتقول إن هو مسكر، زي ما هو نبيذ الإيه؟ العنب أيضا مسكر. نعم. تمام. فلا بد من علة جامعة تجمع بين الإيه؟ تجمع بين الأمرين. وده معنى الإيه؟ معنى القول الثالث. طب إيه هي العلة الجامعة بين آيتي الظهار والإيه؟ والقتل؟ قال لك الحرمة، إن الاثنين حرام، حرمة السببين، حرمة الظهار لأن الظهار حرام، ربنا سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وإيه؟ والسور، فهو حرام. نعم. تمام يا عم الشيخ. والتاني اللي هو القتل أيضا حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، تمام كده، فكلاهما حرام. ماشي.
وجزم به البيضاوي تبعا للإمام الرازي والآمدي، ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي. وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
هنا قالوا أيديكم،
يعني قول دراجة مش كده
اللي هو إيه؟
وجزم به البيضاوي تبع الأم الرازي.
نعم، كانوا هنا ترجيح لهذا القول. وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كما في قول تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأيديكم هنا تركها إيه؟ مطلقة، صح؟ في التيمم تركها إيه؟ مطلقة. ماشي.
وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
هنا قيدها بقى إنها إلى المرافق. فهل التيمم زيه زي الوضوء يكون إلى المرفقين، ولا يكون إلى ما سوى ذلك، إلى مثلا إيه؟ إلى الكوعين مثلا؟
فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين، وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وسببهما واحد.
ما هو السبب؟
وهو الحدث.
الحدث. فالسبب في التيمم الحدث، والسبب في الوضوء هو الحدث. تمام؟ ماشي.
فهي كالتي قبلها في الخلاف.
نعم.
ذكره الباجي وابن العربي، وحكى الكرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد.
وده المعمول به والمعتمد في مذهب الشافعية، إن الوضوء إلى المرفقين بنص الآية، وإن الإيه التيمم إلى المرفقين قياسا على الإيه على الآية في حمل المطلق على المقيد فيها، لأنه ألف الإيه ألف الغسل وأيديكم إلى المرافق، وألف المسح وأيديكم، تمام كده، وأيديكم، تمام، فقالوا أيديكم برضك إلى الإيه إلى المرافق. ماشي.
فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين، وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وسببهما واحد وهو الحدث. فهي كالتي قبلها في الخلاف، ذكره الباجي وابن العربي، وحكى الكرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. هذا ويتعلق بهذا ما هو مذكور في المطولات، مع أني قد أطلت الكلام في هذا المقام، وإن كان هذا المختصر لا يحتمل ذلك لما في لم أطراف هذه المسألة من الفوائد. المخصصات المنفصلة. ثم إنه رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أقسام المخصصات المتصلة،
اللي هي تكلمنا فيها، يعني إيش محمد المخصصات المتصلة؟
الشرطية والصفة.
أيوة، اللي هو الشرط
والاستثناء.
والاستثناء
والصفة
والإيه الشرط والاستثناء
والتقييد بالصفة.
والتقييد بالصفة والتقييد بالغاية.
التقييد بالصفة والتقييد بالغاية.
وبدل بعض من كل.
والتقييد ببدل البعض من كل. تمام.
ثم إنه رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أقسام المخصصات المتصلة، أخذ يتكلم على أقسام المخصصات المنفصلة، فقال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. اعلم أولا أن المخصصات المنفصلة ثلاثة: الحسي والعقلي والدليل السمعي. فالأول الحسي، فيجوز التخصيص به كما في قوله تعالى إخبارا عن الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء، فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فكلمة كل شيء ديت من ألفاظ العموم، يعني كلمة كل وكلمة جميع وكلمة عامة، كل هذه معناها أنها إيه؟ أنها شملت جميع الأفراد، صح ولا إيه؟ استغرقت كل شيء، أهلكت كل شيء. تمام. يقول الحس يقول لنا، يعني اللي هو مشاهدتنا الرؤية تقول لنا أن فيه إيه؟ أن فيه السماوات قائمة، وأن الأرض قائمة، وأن هي لم تدمر. إذن فتدمر كل شيء إلا ما ترونه بحسكم أو بمشاهدتكم. يبقى الحس من الإيه؟ من المخصصات. ماشي.
فإن ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال. والثاني العقلي، والتخصيص به على قسمين، أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه.
وهذا علم إيه؟ علم ضروري، مش كده؟ هذا علم ضروري، إن أنت تعتقد أن الله خالق كل شيء ومع ذلك لم يخلق نفسه، تمام؟ نعم.
ثانيهما أن يكون بالنظر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن العقل قاد نظرا بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل.
لأن هو قال إيه؟ قال ولله على الناس، يبقى الناس دي تشمل مين؟ الرجال والنساء، تشمل الصغير والكبير، تشمل العاقل وغير العاقل، صح؟ لكن العقل النظري يقول إن إيه؟ إن الصبي اللي هو غير العاقل، والمجنون الصبي عفوا اللي هو غير البالغ، والمجنون اللي هو غير العاقل، الاثنين مستثنين من الايه؟ مستثنين من كلمة الناس، وده اسمه تخصيص عقلي بالنظر. ماشي.
والثالث الدليل السمعي، وفيه 10 مسائل ذكرها في جمع الجوامع، ذكر منها الناظم 6، وسنذكر 4 من 10 في التتمة. فالأولى ذكرها بقوله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا إلى آخره. أقول الكتاب هو القرآن الكريم، غلب عليه اسم الكتاب في العرف الشرعي، والمراد أن الأصح جواز تخصيص بعض الكتاب وبعض الكتاب لوقوعه كقوله تعالى.
كلمة الأصح معناها أنه حصل خلاف في هذه المسألة كذلك، تمام؟ إلا أن الصواب أنه إيه؟ أن في تخصيص للكتاب بالكتاب، يعني بعض القرآن يخصص إيه؟ يخصص بعضه، والدليل على ذلك وقوعه، يعني هذه الآيات اللي بنحكي عنها هي دليل على أن هذا وقع في القرآن الكريم، والوقوع أقوى أدلة الإيه؟ الجواز.
كقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
فالآية دي معناها إيه؟ معناها أن المرأة إذا كانت حاملة تنتهي عدتها بوضع الحمل، متى؟ إذا مات زوجها ولا إذا طلقت؟ لا، شاملة للحالتين، شاملة للإيه؟ للحالتين. فهنا كلمة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى المرأة إذا كانت صاحبة حمل تنتهي عدتها بوضع الحمل، سواء كانت من الإيه؟ من المطلقات أو من المتوفى عنها إيه؟ زوجها، تمام؟
فإنه مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
يبقى المرأة الحامل إذا طلقت اجتمع فيها صفتين اثنين، فهي من ناحية حامل ومن ناحية مطلقة. إذا كانت النظرة اللي هننظرها إليها إنها حامل هنقول لها عدتك وضع الحمل، وإذا كانت النظرة اللي احنا هننظرها لها وهي إن هي مطلقة فهنقول لها خدي بالآية التانية وتربصي 3 شهور. يبقى لو معناها لو 3 شهور إنها لو حطت حملها بكرة لابد إنها تنتظر برضك إلى تمام الإيه؟ 3 شهور. لكن لو عملنا بالإيه؟ بالخاص والعام في هذا، فهنقول إن وأولات الأحمال أجلهن مخصص للي معاها حمل، وإن والمطلقات يتربصن بأنفسهن عام في الحامل وغير الحامل، تمام؟ ومعنى ذلك إن الحامل لها إيه؟ لها عدة خاصة، فعدة الحامل بوضع الإيه؟ الحمل. نعم.
والثانية ذكرها بقوله وسنة بسنة تخصص، أي وجوزوا تخصيص السنة بالسنة لوقوعه كذلك. والسنة هي أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته وهمه وإشاراته. مثاله
فأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله بلسانه، وأفعاله ما فعله بإيه؟ ما فعله بأركانه، وتقريراته ما رأى غيره عليه فلم يأمره ولم ينهه، وهمه كمثل ما قال هممت أن آمر بالصلاة فإيه؟ فتقام، ثم أخلف إلى أقوام كذا وكذا في مسألة الجماعة يعني. وإشاراته أنه عليه الصلاة والسلام يشير بيده أو بأصبعه، أو أن يكون إشاراته يعني ما يحتمله كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فدي أيضا تخصص السنة بالسنة، فلو وجدنا نص عام ونص خاص نحمل الإيه؟ نحمل العام على الخاص ونخصصه. زي إيه؟
مثاله تخصيص ما سقط السماء الشامل، تخصيص ما سقط السماء الشامل لما دون خمسة أوسق في حديث الصحيحين، فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
الحديث الأول بيقول فيما سقط السماء العشر، تمام، معناه أن السماء اللي هو المطر ينزل، تمام، فيسقي الزرع، فهنا إيه؟ سقطه السماء، فيما سقط السماء العشر نخرج منه كم؟ قال تخرج منه العشر. بإذن الآن أنا أجمع الحصاد، تمام، بتاع الأرض وأخرج منه العشر، سواء كان اللي خارج لي 100 كيلة أو كان 1000 كيلة أو كان 10,000 كيلة أو حتى ولو كانت كيلة واحدة. مش هو الحديث بيتكلم فيما يعني أي شيء تسقيه السماء ففيه الإيه؟ العشر، بدون تحديد الكمية اللي هو النصاب، وبدون تحديد النوعية اللي هو إيه؟ اللي هو حب ولا أي زرع، تمام؟ فهذا الحديث الأول. جاء الحديث الثاني قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق ده اللي هو حمل بعير، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فحدد لي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني شيئين اثنين، حدد الكمية اللي هي لابد وأن تكون خمسة أوسق، فمن كان عنده أقل من خمسة أوسق، الحديث الأولاني يقول له طلع، الحديث ده يقول له لا خلاص ما تطلعش، ليس عليك إيه؟ زكاة، لأن الحد النصاب ليس فيما دونها صدقة. وصلت لخمسة أوسق فزيادة ابدأ طلع الإيه؟ الصدقة. فهنا حدد الكمية. وكذلك ليس فيما دون خمسة أوسق، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي يخرج منه الزكاة هو ما يوثق، يعني ما يحمل، يعني ما يكال، تمام، فيتخرج مما يكال. فالحديث الأولاني عام فيما يكال وما لا يكال، وكذلك في كل شيء كثيرا كان أو قليلا، لكن الحديث الثاني خصص الكمية بخمسة وخصص النوعية بالإيه؟ بالكيل، تمام.
والثالثة ذكرها بقوله وخصصوا بالسنة الكتاب،
والاثنين اللي فاتوا دلهم إيه؟ خصوصية ويا بعض، إن فيه تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص سنة بسنة، يعني هو نص بمثله بدرجته، يعني القرآن معه قرآن نفس الدرجة، واللي فيه فرق قرآن مع قرآن، والتاني سنة مع سنة بنفس الإيه؟ بنفس النص، معاه نص إيه؟ نص مثله من نفس السنة، ليس أعلى منه ولا أقل منه. التالتة اللي جاية دي فيها اختلاف شوي، تمام.
أي وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السنة المتواترة القولية إجماعا، وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح.
إذن إحنا عندنا دلوقتي كتاب وسنة، فهل نخصص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب؟ وأتكلم في المسألة ده هي على تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنة، ليكون معانا آية من القرآن الكريم عامة وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خاص، فهل هذا الحديث الخاص يخصص عموم القرآن الكريم؟ ففيها تفصيل. قال لي أول حاجة جوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السنة المتواترة، بل لابد أن تكون السنة إيه؟ متواترة. هذا خلاف سنة الآحاد. المتواتر من السنة هو إيه؟ هو ما نقل إلينا بإيه؟ بـ 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 بطريق التواتر، اللي هو جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب، تمام. الشرط الثاني كمان قال لي المتواترة القولية، يعني أن تكون هذه السنة سنة قولية، ليست سنة إيه؟ ليست سنة فعلية، أو ليست سنة تقريرية، وإنما هي سنة قولية. فإذا كانت السنة متواترة وكذلك قولية، الشرطين دول توفروا، ففي إجماع بين علماء الأصول على أنه يجوز تخصيص الكتاب بهذه السنة اللي هي متواترة وقولية. طيب، قال: وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح. الفعلية خلاف القولية، تمام، والآحاد خلاف المتواتر. يبقى هو فصلها علشان يقول إن الأولى فيها إجماع وإن التانية فيها خلاف، وإن كان الصحيح أنه يجوز يجوز التخصيص به. وطبعا الآحاد دي اللي هو ما لم يبلغ درجة التواتر، سواء كان مشهور أو عزيز أو غريب، المهم إن هو ما وصلش لدرجة التواتر. تمام. الأمثلة:
مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة
اللي هو المجمع عليه بقى،
كما مثل البيضاوي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإنه
فربنا سبحانه وتعالى لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هنمنع الذكر أو الأنثى من إن هو يكون ولده؟ ها؟ ولا كلهم أولاده؟ طب وكذلك الكبير والصغير كلهم هارسوا؟ أيوة كلهم هارسوا. طيب من كان مثلا رقيقا أو غير رقيق؟ أيوة هيرث كله. ما كلمة يوصيكم الله في أولادكم، كل من ولد من ظهره من صلبه هياخد ولا مش هياخد؟ وكل من ولد من رحمها هياخد ولا مش هياخد؟ هياخد، طالما ان هو من اولادكم. طب ما ممكن يكون الولد ده كافر، طب ممكن يكون الولد ده هو اللي قتل الميت اللي هيرث منه، طب ما ممكن يكون كذا، يعني قام به مانع تاني من موانع الارث، مثلا يكون رقيق، تمام، مثلا، ها، او يكون الاب هو اللي رقيق والابن يكون حر، فهل يجوز؟ يقول لك الآية بقى: في أولادكم عامة الجميع. ودي آية عامة أهي، فيها فيها الرقيق والحر، فيها الكافر والمسلم، فيها القاتل وغير القاتل. طيب.
فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث.
يبقى أرد عندنا صلى الله عليه وسلم قوله، يبقى ده قول، تمام، يبقى هي كده سنة قولية تحقق فيها الشرط الأولاني. طب هل هي متواترة؟ خلينا نقول إنها متواترة لغاية ما هو يناقش معانا القصة دي. فإذا كان هي متواترة وقولية، يبقى بإجماع العلماء إنها تخصص، إنها قولية ومتواترة تخصص عموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، اللي هي معناها إن أي ولد باسم المولودية يورث، فيقول لك إلا أن يكون قاتلا لهذا لهذا الحديث. ماشي، يبقى ده تخصيص بالسنة لنص من القرآن.
ماشي. رواه مالك والنسائي والترمذي وابن ماجه وفيه نظر، فإنه غير متواتر اتفاقا، بل قال الترمذي إنه لم يصح، لكن قال البيهقي له شواهد تقويه، وأجاب الكرافي بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كان الحديث إذ ذاك متواترا. قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت آحادا، بل ربما نسيت بالكلية.
وده أمر قام عليه الإجماع، أمر قام عليه الإجماع إن من قام به رق أو اختلاف دين أو قتل، إن هو لا يرث ممن ممن قتله، أو ممن هو حر، أو ممن هو مختلف معه في مسألة الدين. فالإجماع لا يقوم إلا على إلا على دليل، وطالما إن الإجماع صح، فيبقى إحنا بنسلم بأن بأن الدليل متواتر، تمام. فيقول إن إن التواتر ده بالنسبة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما كلام الترمذي فهو كلام على ما وصله من روايات الحديث، إن هو لم يصح. أما غيره من العلماء فأثبتوا الحديث كما أثبته البيهقي مثلا، تمام. ده بقى مثال لتخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة المجمع على إنها يمكن تخصص في كلام الأصوليين. طيب مثال تاني بقى.
ومثال تخصيص الكتاب بالآحاد هو هذا الحديث مع الآية بالنسبة إلينا. ومثال تخصيصه بخبر الواحد قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الشامل للولد الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
فهذا الحديث حديث آحاد، تمام، وهو ايه؟ وهو مخصص لآية يوصيكم الله في أولادكم برضك، تمام. فهو أولادكم تشمل الولد الكافر والولد المسلم، ورد في الآية اللي هو ايه الحديث قصدي: لا يرث المسلم الايه الكافر ولا الكافر الايه المسلم. وكذلك ورد الأدلة أخرى كثيرة، يعني مسألة ان هو ايه ان الحديث يكون آحاد ويكون قولي، او يكون الحديث ايه الحديث متواترة ويبقى الايه ويبقى الحديث قولي او فعلي. فهذه المسألة مسألة يعني ثابتة على الايه على الصحيح. نعم.
واما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية فلان النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن، فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
العموم فينا شيخ ناصر في كلمة الزانية والزاني، الزانية اللي هو مفرد معرف بالألف واللام، يعم كل إيه كل زاني وكل زاني، سواء كان محصن أو غير محصن، متزوج أو غير متزوج. فيبقى الحكم اللي هياخده هو إيه: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الإيه رجم المحصن، يعني استثناه من الإيه من الحكم اللي شملته فيه الآية، يبقى خصصه بحكم خلاف الحكم الموجود فين في الآية. فيبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رجم المحصن مخصص لعموم هذه الآية. إذن السنة الفعلية تخصص الإيه الكتاب.
والرابعة ذكرها بقوله: وعكسه استعمل يكن صوابا، أي وعكس تخصيص السنة بالكتاب استعمله يكن استعمال.
أظن والله أعلم فيه سقط في الكلام، فهو أي وعكس تخصيص الكتاب بالسنة، وهو تخصيص السنة بالكتاب، لأن المسألة المعكوسة هي إيه؟ هي تخصيص السنة، تخصيص الكتاب بالسنة، مش كده؟ ما سبق تخصيص الكتاب بالسنة، فدي تبقى تخصيص السنة بالكتاب. فيقول لي وما يقول لي وعكسه استعمل يكن صوابا، يعني وعكس تخصيص الكتاب بالسنة وهو تخصيص السنة بالكتاب، تمام؟ يبقى الكلام هنا عن تخصيص السنة بالكتاب، يكون عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عام، ويأتي نص في القرآن الكريم يخصص هذا العموم، فهل ده وارد؟ نعم.
والرابعة ذكرها بقوله: وعكسه استعمل يكن صوابا، أي وعكس تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب، استعمله يكن استعمالك لما ذكر صوابا. مثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه مخصص بآية التيمم.
احنا عندنا هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالعموم أو العموم هنا يا شيخ محمد في إيه؟
حتى يتوضأ
من الحدث.
في إن الحدث عموما، تمام، لا إيه لا يجزئ منه غير الإيه غير الوضوء. معنى ذلك إن الإنسان على هذا الحديث لو تيمم بدلا عن الوضوء، تمام، في حدث، فهذا التيمم لا يجزئه، وقوفا على إيه؟ على نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لابد في الحدث من الإيه من الوضوء، وغير الوضوء لا يجزئ، وهذا عموم، مش كده؟ تمام. فجاب الآية قالت إيه: فإنه مخصص بآية التيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، صح؟ يبقى الآية خصصت الايه الحديث، الايه خصصت الحديث. نعم.
فانه مخصص بايه التيمم، ولا يضرنا في هذا المثال ورود السنة بالتيمم.
ده كأن ده اعتراض، يقول لك طب ما هي السنة جت بالتيمم، يبقى نقول ان السنة هي اللي خصصت السنة، ما نقولش ان الآية هي اللي خصصته. طيب هيجاوب يقول
لأنه
ايه؟
كان بعد نزول الآية، فالمخصص الآية، وكحديث ابن ماجة ما أبين من حي فهو ميت.
يعني ما يقطع من الحي في أثناء حياته هو ميت. لو وجدنا مثلا ايه، لو جينا على اي شيء حي قطعنا منه ايه جزء، هذا الجزء ايه، هذا الجزء ميت. يعني مثلا لو ان
في حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت،
ما هو الحديث هو ما أبين من حي فهو ميت
دلوقتي، يعني
ما أبين من حي فهو ميت. انا مش عارف الرواية اللي حضرتك بتقولها، ما أبين من حي، اهو تحت، ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميت. معنى ذلك ان لا يجوز للانسان يطبخه وان هو ياكله، على الرغم من ان هو ايه قطع من حي يجوز ذبحه، لكن هو لم يذبح،
يكون نجس كمان، صح؟
لم يزكى، يكون نجس ايضا، تمام. لكن يستثنى من ذلك ايه؟
الاصواف والاوبار.
نعم،
فانه مخصص بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها.
هنجد ان اصوافها متاخده منها وهي حيه، واوبارها متاخدة منها وهي حي، أصواف الغنم وأوبار الإيه؟ الإبل متاخدة منها وهي حي، فليه ما حكمناش عليها بالموت أو ما حكمناش عليها بالنجاسة؟ الآية خصصت الحديث، الآية خصصت
الإيه؟ اللي هو شعر
الحديث، أي اللي هو الصوف، اللي هو زي الصوف بالنسبة للإيه؟ الغنم كده في الإبل. لكن هنا اعتراض، ممكن حد يعترض ويقول إيه؟ يقول طيب يعني هو إزاي نقول ان القرآن يخصص السنة، مش القرآن قرآن والسنة سنة؟ قول ايوه، ده الكلام ده في التقسيم الاصطلاحي بالنسبة لنا كده، لكن في النهاية هو كله ايه وحي، وهو كله تشريع، وهو كله كلام الله يبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام فيبقى سنة، وينقله عن الله ويخبر انه قرآن فيكون قرآن، لكنه في الاخر هو مراد الله، تمام. نعم.
الخامسة ذكرها بقوله والذكر بالإجماع مخصوص، والذكر بالإجماع مخصوص،
نعم
والذكر بالإجماع مخصوص كمان، والذكر بالإجماع مخصوص، أي وجوزوا تخصيص الذكر وهو القرآن العظيم بالإجماع، وهو القرآن العظيم بالإجماع، هو مخصوص به، مثاله كما في الإثنوي على منهج البيضاوي تنصيف حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
فده حد القذف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، قال والذين يرمون المحصنات، يبقى ده يشمل مين؟ يشمل الذكر والأنثى إذا رمى القاذف سواء كان ذكر أو أنثى، ويشمل المؤمن والكافر، ويشمل الحر والعبد. فإذا أي واحد من هؤلاء قام بقذف امرأة مؤمنة محصنة، ثم لم يأتي على قذفه بأربعة شهداء يشهدون بأنها فعلت هذا الفعل اللي هو بيقول عليه، فاجلدوهم 80 جلدة، بكل هؤلاء يجلدوا كم؟ 80 جلدة، سواء كان حر أو إيه أو عبد. نلاقي الإجماع قام على استثناء العبد، وقال العبد له كم؟ له نصف حد الحر، يبقى له 40 ما لهوش 80.
من التغريب والجلد، مش
كده؟ نعم،
من التغريب والجلد، يعني يغرب
بنصف. ما هو ما فيش تغريب بقى في مسألة القذف، التغريب بس في الزنا يعني، تمام. فهو ايه بيتكلم على تنصيف حد القذف على العبد، تمام، يبقى هياخد 40. طب ايه التخصيص بتاعه؟ الإجماع. إذن الإجماع خصص الإيه؟ خصص الآية. نعم.
فإن قيل الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا ينعقد.
نعم.
قلت لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص.
يعني إيه إجماع على التخصيص؟ دي مسألة ترجع إلى أن إيه؟ إلى أن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، الإجماع لا يقوم على دليل. إحنا لا نعمل بمجرد اتفاق أهل العلم، لا، هو ده تشريع، هو ده التشريع، هم لهم أن يشرعوا، لا، إنما هم بيتفقوا على إيه؟ بيتفقوا على أن هذا حكم الله، إما عن آية أو عن حديث أو عن فهم في الآية أو فهم في الحديث، مش كده؟ فإذا اتفقوا أجمعوا، ففي النهاية هم أجمعوا على دليل، هذا الدليل هو الذي يخصص الإيه؟ هو الذي يخصص القرآن. ثم حصل الإجماع على هذا التخصيص، تمام؟ يبقى هنا الاعتراض مش وارد عليه، ليه؟ لأن التخصيص ما حصلش بالإجماع، إنما التخصيص حصل بدليل الإيه؟ بدليل الإجماع، الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الذي تم به التخصيص وليس نفس الإجماع. نعم.
ومعناه أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر.
نعم.
ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم، وإن لم يعرف المخصص انتهى.
ودي مسألة جميلة يجب أن احنا ننتبه إليها. احنا لما نيجي ندور دلوقتي على مسألة مثلا الإجماع على كذا، وليكن مثلا الإجماع على أن القاذف إذا كان عبدا يبقى له نص الإيه؟ له نص العقوبة وليس له العقوبة، لو قعدنا ندور عليها ممكن ما نلاقيهاش، تمام؟ ممكن ما نلاقيش الدليل، لكن نجد الإجماع على هذا الدليل، فلا يضر إن احنا لا نجد الدليل. ليه؟ لأن ما من أحد جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بين يديه، وما من أحد إلا ويعرف من سنة رسول الله ويخفى عليه، كما قال الإمام الشافعي في أول كتاب الرسالة. فالإنسان يسلم لما انتهى إليه علم العلماء، لا سيما إذا كان حكاية إجماع يعني فيها شأن كبير جدا، فيها إجماع من العلماء من طبقة كاملة في عصر من العصور بكافة العقول التي عاشت فيها طريقة الوحي، وبعدين يعني إيه وصل إلينا من خلالها الدين، إن هم أجمعوا على هذا الحكم، فثقتنا بهم أنهم لما أجمعوا على دليل، تنوسي الدليل عبر نقل هذا الكلام إلينا، أو هو موجود في داخل الكتب ولا نستطيع الوصول إليه، فنحن نتحاكم إلى الإجماع ونحن على ثقة من وجود الإيه؟ من وجود الدليل، ماشي؟ ولا يحمل هذا أحد على إنه هو يقول إيه؟ إن هو يقول لا، طالما إحنا ما وقفناش على الدليل يبقى الإجماع لا يلزمنا، لا، ما ينفعش الكلام ده. نعم.
وهذا أعني تخصيص القرآن بالإجماع من زيادة الناظم على الأصل.
والمسألة دي برضك تقول لنا إن هو كان راجل إيه؟ كان راجل فاهم اللي هو بيعمله، مش بس شاعر بينظم ما وجده، لا، ده هو مطلع وعارف ودارس، فعشان كده بيزود وبيعدل.
السادسة ذكرها بقوله كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني كما أنهم خصصوا السنة بالكتاب كعكسه، كذلك خصصوا بالقياس الكتاب والسنة، فضمير المثنى في منهما عائد على الكتاب والسنة وليس عائدا لأقرب مذكور.
ده بيبقى يعني إيه؟ ده بيبقى الشائع، الشائع لما يقول إيه؟ لما يقول والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. فكلمة منهما هنا ترجع على إيه؟ هترجع بقى على الذكر والإجماع، ولا هترجع على السنة والكتاب؟ فيقول لك إن الضمير بيعود إلى أقرب مذكور، الضمير بيعود على إيه؟ على أقرب مذكور. نقول إن المسألة دي مسألة غالبية، يعني بيعود على أقرب مذكور غالبا، تمام؟ ولو قلنا كده هيبقى نقول إن اعتراض الشيخ عبد الحميد اللي هيجي معانا دلوقتي ده ما هوش وجيه على الإيه؟ على الناظم. طب وإن قلنا برضك عشان أصله بيخاطب مبتدئ، فالمفروض إن هو يتبسط في الكلام، وإن هو ياخد بالمشتهر علشان ما يشغبش عليه في إيه؟ في فهمه، فنقول ما فيش مشكلة، نقرأ الكلام اللي قاله الشيخ عبد الحميد كده، وهو هيصلح له البيت بقى ويعمل له بيت جديد. ماشي.
فضمير المثنى في منهما عائد على الكتاب والسنة وليس عائدا لأقرب مذكور، وهو الذكر والإجماع كما هو متبادر إلى الفهم، لأنه لم يقل أحد بتخصيص الإجماع بالقياس، إذ لم أره لا في نهاية السور شرح منهاج الأصول، ولا في التحبير شرح التحرير،
ولا في أي كتاب من الكتب. لا، ومش موجود الكلام ده في أي كتاب من الكتب. إن في تخصيص بالقياس للإجماع، لا ما فيش الكلام ده، تمام؟ ولكن إيه؟ ولكن هو الناظم أراد إن إيه؟ نحن نخصص الكتاب والسنة بالإيه؟ بالقياس. نعم.
فلو قال بدل هذا البيت دفعا للالتباس، والذكر بالإجماع عند ناس، وذاك والسنات بالقياس.
يعني إن الذكر يخصص بالإجماع، اللي هو القرآن الكريم يأتي تخصيصه في الإيه؟ في إجماع العلماء، زي اللي هو كلام عن القذف ده. طيب، وذاك اللي هو الكتاب اللي هو الذكر، وذاك والسنة، يبقى كده جمع الكتاب والإيه؟ والسنة، يأتي تخصصهم بإيه؟ بالقياس. وهذا إيه؟ يعني كلام طيب، لكن الكلام بتاع الشيخ برضك العمريطي ما عليهش إشكال. نعم.
لكان أحسن من غير بأس.
ماشي.
وجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص هو الأصح، الذي قال به الأئمة الأربعة والأشعري لوقوعه.
شفت كلمة لوقوعه؟ فكأن إحنا لما نحتكم على نختلف في مسألة، هل جائز أو غير جائز، فيأتي الوقوع يحسم المسألة. حصل، طالما حصل خلاص انتهت المسألة، مش كده؟ نعم.
مثال تخصيص الكتاب بالقياس: قياس العبد على الأمة في نصف الجلد الدال عليه في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الشامل للأمة، المخصص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بجامع اشتراكهما في نقص الرق، فالعبد يقاس على الأمة في النصف أيضا.
يعني إيه؟
لما
تيجي
يمكن نفسر أو نخصص الكتاب بالكتاب أولى من الإجماع.
لا، أولى من القياس تقصد.
طيب،
ما نقراها الأول كده ونقول هو إيه المقصود، وحضرتك تقول الاعتراض. طيب، وإيه مثلا؟ هو بيقول الزانية والزاني، الرجل والمرأة، اللي هو يشمل الحر والعبد، صح؟ يبقى أنا لو عندي عبد هيجلد 100 جلد، ولو عندي حر هيجلد 100 جلد، ولو عندي أمة أو حرة هتجلد 100 جلد. خلاص، هذا مفاد قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وبعدين لقيت في سورة النساء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. الكلام ده على امرأة ولا على رجل؟ على امرأة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الكلام ده عن مين؟ عن الأمة، إن هي عليها نصف ما على الحرة من العذاب إذا أتت بالفاحشة. طيب، الحرة عليها قد إيه؟ 100، صح؟ الحرة عليها عليها 100، يبقى الأمة تاخد 50، نصف ما على الحرة من العذاب. طيب، الآية الأولانية شاملة للحرة والأمة، إن لهم 100، وجات الآية الثانية خلت الأمة على النصف من الحرة لها 50. قال لك طب ما كذلك الآية الأولى شاملة للحر والعبد، صح؟ فليه مش شكل الآية الثانية ما نزلت حد المرأة الأمة اللي هي رقيقة يعني إلى النصف، طب ما ننزل حد العبد كذلك إلى النصف؟ وإيه القياس في كده؟ قال لك القياس إن كلاهما رقيق، فجامع الرق بينهما يجعلهما إيه؟ يجعلهما متشابهين في الحكم. فقاسوا العبد وهو رقيق على الأمة وهي رقيق في إن لها نصف العذاب الذي للحرة، كذلك العبد له نصف العذاب الذي للحرة. ده مقصود الإيه؟ مقصود الكلام. حضرتك بتقول نخصص إيه بإيه؟
العاب مثلا الزانية والزاني.
ماشي،
نفسي لما خصص هنا العبد ولا ال،
تمام، هذا عام
ولا الأم؟
هذا عام. تقصد كده عام في الحر والعبد، رجل ومرأة. طيب، إيه اللي يحصل في الآية الثانية؟
خصصنا مثلا في الآية الثانية
خصصنا مين؟
نعم، خصصنا الأمة.
الأمة بس. لكن العبد فين؟ العبد مش موجود. فالأمة مخصصة بنص الآية، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا الأمة لها النصف بنص الآية. طب والعبد هل له مال الحر زي الآية الأولى ما بتقول، ولا نقيسه على الأمة زي التانية ما بتقول فنديله برضك نص الإيه، نص العقوبة؟ فاللي قالوا بهذا تمام، وده الأصح الذي قال به الأئمة الأربعة والشيخ أبو الحسن رحمه الله، إن المسألة إيه، إن المسألة فيها قياس كذلك، فيقاس العبد على الأمة بجامع الرق بينهما، العلة اللي جامعة بينهما إيه، وده صحة القياس إن يكون فيه إيه، في علة جامعة بينهما، وإن العلة تكون علة صحيحة تمام، وفي النهاية يثبت إن الإيه، إن العبد له نصف العقوبة كذلك. مش عم شخنيتي
تمام.
نعم.
ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قول، تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد أي مطله،
مطله
مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الواجب،
يحل عرضه وعقوبته. يقول لك الآن أنت لك عند فلان مال وتطالبه به فيماطلك رغم أنه هو واجد يعني غني يعني معاه، ومع ذلك مش عايز يديلك، فده يحل عرضه وإيه وعقوبته. يعني تروح تشتكيه وتتكلم فيه بما تشاء، تقول ده فلان ماطلني، فلان أخذ مالي، فلان، فده كله إيه استحلال لعرضه، مش كده ولا إيه؟ طبعا ما تقولش فيه فلان يعني ده كذا وكذا من الزنا بقى ولا كده، لا أنت بتتكلم في حقك بس تمام. وعقوبته يعني يحل كذلك أن يعاقب عقوبة تعزيرية تجعله يرد الإيه الحق إلى صاحبه. طب ده عام، إن كان اللي سالف منك ده أخوك ولا حتى أبوك، مش كده؟ صح ولا إيه؟ نعم.
أما هو فليه لا يحل عرضه،
أما هو اللي هو الوالد فده عام في الوالد وغير الوالد، أما الوالد فمخصص بقى، مخصص بإيه؟ بالقياس،
قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف بالأولى،
فلا تقل لهما أف، صح؟ فإذا كنت لا تقل لهما أف تستحل عرضه. طب إذا لم أكن لا تقل لهما أف تستحل عقوبته، يبقى من باب أولى أنه إيه، إن هو لا يكون ذلك. طيب يبقى هنا فيه هنا قياس خصص الحديث، قياس خصص الايه الحديث. نعم.
تتمة، يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي، كأن يقال في مثال الأولى من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف ولا تضربه من باب أولى.
يبقى هنا ايه، هنا مفهوم الموافقة اللي احنا قلنا عليه ان هو ايه، ان هو الدلالة بتاعته دلالة اللفظ نفسه على ان الحكم المسكوت عنه موافق للحكم المنطوق به تمام. زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا تقل لهما اف، يبقى ايه، يبقى برضك ما ايه ما تأذيهمش ولا تضربهمش ولا تشتمهمش، لان كل الاشياء ديت موافقة لنفس العلة الموجودة في الآية، وديت من باب أولى. فإذا كان ما تقولهمش أف اللي هي فيها حبة أذى، ها، فما تضربهمش اللي هو كل الأذى، صح؟ والمساوي اللي احنا قلنا عليه في آية إيه؟ في آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقلنا يستوي مع أكل مال اليتيم إنك تحرقه أو إنك أنت تسلفه أو إنك أنت تتصدق به، فكل هذا برضك إيه تضييع لمال اليتيم. فهنا مفهوم الموافقة تمام يخصص. طب يخصص إزاي؟ كأن يقال في مثال الأولى، إحنا عندنا بقى مفهوم الموافقة اللي هو الأولى، من أساء إليك فعاقبه، يبقى دي عامة، أي حد يسيء إليك فلان أو علان، مش كده؟ طيب جاء بعدها إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف، يبقى ده تخصص لمين؟ لزيد، بس أنا خصصت في كلامي بإنك ما تقولوش أف، بس أنا قلت لك ما تعقبوش، ها؟ ها ما قلتلكش، بس معنى اني قلتلك فلا تقل له اوف يبقى من باب اولى ما ايه ما
تعبت.
تضربوش، صح كده؟ ولا تضربه من باب اولى. فهنا يبقى اذن هذا تخصيص، هذا ايه؟ هذا تخصيص. يبقى مفهوم الموافقة خصص ولا ما خصصش؟ هنيجي نبص نلاقي ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف، هذا تخصيص بالمنطوق مش كده؟ ولا تضربه بمفهوم الموافقة، صح؟
وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فعاقبه،
ماشي.
أو يقال في مثال المساوي من أساء إليك فخذ ماله، ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله، وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فخذ ماله.
لما أقول لك من أساء إليك فخذ ماله، من تطلق على أي حد، مش هو ده لفظ مبهم، اسم مبهم يفيد الإيه؟ العموم، ينطبق على محمد وأحمد وعلي وزيد. ورجعت قلت لك بعد شوية إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله، إن أساء إليك زيد، فأنا خصصت زيد واداتك حكم واحد في منطوق كلامي اللي هو فلا تحرق ماله، فلا إيه؟ فلا تحرق ماله، تمام؟ طيب كلمة لا تحرق ماله ديت، إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله، طب أنا لما قلت لك فلا تحرق هي تساوي إيه؟ فلا تأخذ، مش لا تحرق، تساوي فلا تأخذ، زي قلنا هناك يأكلون أموال اليتامى، هي بالظبط يحرقون أموال اليتامى. فده اسمه إيه؟ اسمه مفهوم الموافقة المساوي. يبقى مفهوم الموافقة المساوي خصص العموم الموجود في كلمة من أساء إليك فخذ ماله، ماشي؟ يبقى إذا مفهوم الموافقة سواء كان مساوي أو أولى مخصص من الإيه؟ من المخصصات، يخصص العموم، ماشي.
أو مفهوم المخالفة كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم،
كتخصيص قوله،
كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء،
خلق
خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، بمفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا.
صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نبص للحديث الأولاني خلق الله الماء، الماء عامة مش فاهم؟ عامة يعني فيها إيه؟ فيها شمول لكافة أنواع الماء. خلق الله الماء طهورا، الحكم على كافة أنواع الماء إن هو إيه؟ إن هو طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لإيه؟ ومطهر لغيره. وبعدين جالنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث، المفهوم بتاعه إيه؟ اللي هو العكس يا شيخ محمد، قولوا أنت بقى.
إذا لم يبلغ القلتين
أيوه،
يحمل الخبث.
إذا لم يبلغ الماء قلتين لم حمل
حمل
يحمل الخبث، وكلمة يحمل الخبث يعني يصير إيه؟ ناجسة، تمام؟ فإحنا هنا نقدر نخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، ها؟ بالمفهوم ده بقى اللي هو إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث، فنقول إيه بقى في النتيجة؟ شيخ محمد النتيجة تبقى إيه؟
أن قوله تعالى إذا بلغ حمل قوله تعالى خلق الله الماء طهورا على قوله تعالى إذا بلغ الماء قلتين.
أيوة، النتيجة تكون خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه،
أو بلغ
وذلك إذا إيه؟ إذا
لم يبلغ
إذا
القلتين.
لم يبلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس إلا إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح، وهو ده اللي اعتمد عليه ساداتنا الشافعية في تقسيم الماء إلى قليل وكثير، وإن القليل تغير أو لم يتغير يكون إيه؟ يكون نجس إذا لاقى النجاسة يعني، وإن الماء إذا كان كثير لا يحكم عليه بالإيه؟ بالنجاسة إلا إذا تغير، بس مش بمجرد ما نزل فيه نجاسة يبقى نجس، لا، إذا تغير فقط. فأصبح هنا مفهوم المخالفة مخصص، مش كده؟ نعم.
ويجوز التخصيص بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكريره، كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله. فهذه أربع مسائل تمام العشر، والله أعلم.
ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مخصص، وكذلك تقريره إنه يرى أحد أو يعلم بأحد فعل هذا ويسكت عليه يقره، فهذا إيه؟ تخصيص أيضا. وضرب لها مثال قال الوصال حرام، إن الإنسان يصل يوما بعد يوم في الصيام لا يفطر بينهما، يصوم 48 ساعة على بعض، تمام؟ أو يصوم مثلا إيه يوم بليلة وبعدين اليوم الثاني ويفطر في آخر اليوم الإيه الثاني، فقال إن الوصال حرام. بعد كده النبي عمله، أو هو علم إن في حد عمله وما نهاهوش، يبقى في الحالة دي يبقى ده إيه؟ ده فعل أو تقرير، فهل يخصص؟ يقول لك أيوه يخصص. هو كده جاب أربعة زيادة على إيه؟ على المؤلف. الأولى هي مفهوم الموافقة الأولى، واثنين مفهوم الموافقة المساوي، ثلاثة مفهوم المخالفة، أربعة التخصيص بالفعل والتقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كده يبقى هو جاب 10 مخصصات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ.
باب الخاص، وهو يقابل العام، فيؤخذ حده من حد العام، فيقال في تعريفه ما لا يتناول دفعة شيئين فصاعدا من غير حصر، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. والخاص لفظ لا يعم أكثر
لا يعم أكثر
من واحد أو عم مع حصر جرى. يعني أن الخاص لفظ لا يعم، أي لا يتناول دفعة أكثر من واحد أو عم أكثر من واحد مع الحصر، فدخل فيه ما لا يتناول أكثر من واحد نحو رجل، وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين، وما يتناول أكثر مع الحصر نحو ثلاثة رجال. فألف أكثر للإطلاق، ولفظ جرى كما علم من الحل تكملة.
فده يقصد أن يقول كما كنا نقول النهي عكس الأمر، فيؤخذ تعريفه من تعريفه وأقسامه من عكس أقسامه وهكذا. فكذلك مسألة الخاص مع العام، إن الخاص إذا كان العام ما يتناول فده ما لا يتناول. وإذا كنا هناك كنا بنخرج شيئين، فالشيئين اللي خرجناهم هناك هم اللي إيه؟ هم اللي يسموا خاص هنا، وهو إن يدل على إيه؟ على واحد، أو يدل على عدد محصور، يدل على عدد إيه؟ محصور. فإما أن يدل على واحد، أو إن يدل على اثنين، أو يدل على ثلاثة، أو يدل على 10، أو يدل على 100. يعني دل على إيه؟ على واحد زي رجل، فلفظ رجل ده خاص ولا عام؟ ها؟ يتناول أكثر من واحد ولا يتناول واحد؟
واحد غير معين.
رجل، وانا ما اعش في النفي بقى، احنا عندنا رجل وخلاص، تمام. اما اقول مثلا زيد، بكر. طب لو رجلين،
طب حضرتك هنا النكره تفيد العموم،
نكره تفيد العموم، يعني لما اقول رايت رجلا
كده رايت رجلا خصصت
بس واحد، بس انا بتكلم على هذا واحد.
لما اقول رجل يعني كده نكره، والنكره تفيد العموم، يبقى كده
النكره تفيد العموم في سياق ايه؟
النفي،
في سياق النفي، فهي تفيد العموم في سياق الايه؟ النفي، تمام. لكن رجل هي تفيد الاطلاق، تفيد الاطلاق، وده اللي احنا قلنا عليه فرق امبارح بين العموم والاطلاق. فمثلا لو اني ذكرت كلمه رايت رجلا، سياتي في بالك بلا شك
أسماء أناس يكون أنا قابلتهم وقصدت بكلمة رجل هؤلاء الأفراد، لكن هيأتي في ذهنك أكثر من رجل، ولا هيأتي رجل واحد من الرجال الكثيرة، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا، صح؟ فإن كانوا كثرة على سبيل البدل، لأن اللفظ لا يعم أكثر من واحد، أكثر من شخص، من هذا الشخص مش مشكلة مين، لكن يعم أكثر من إيه؟ أكثر من شخص، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يسمى إطلاق، زي ما قلنا امبارح أكرم طالبة، يبقى أنت هتختار واحد من ضمن الفصل كله، يصدق على أي واحد من الفصل صحيح، لكن لا يصح أن تجمع بين طالبين أو أكثر من طالب، المهم أنك أنت إيه؟ تكرم طالب واحد، لكن لما أقول لك أكرم الطلاب، يعني لابد أن أنت إيه؟ تعم بالعطاء والإكرام كل الموجودين، صح؟ ففي فرق بقى ما بين العموم وما بين الإطلاق، العموم يتناول جميع الأفراد على سبيل الشمول، أما الإطلاق بيتناول جميع الأفراد على سبيل البدلية، فهذا ممكن ينفع وده ممكن ينفع، لكن لازم أخد واحد من إيه؟ من هؤلاء جميعا، ما ينفعش أخدهم كلهم وأقول إن هو إيه؟ إن هو إطلاق، ماشي؟ طيب، فالنكرة ديت كده تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق، طيب ورجلين تفيد إيه؟ تفيد خاص، برضك هما
محصور
رجلين بالعدد محصور، طيب، وما يتناول أكثر من رجل ورجلين عن طريق الحصر، قلت 20 رجلا،
محصورين
ده محصورين، برضك ده اسمه خاص، عدد خاص، لكن العام ما بيبقاش إيه؟ محصور، العدد العام بيبقى من دخل في الوصف، من دخل في الوصف يطلق عليه الإيه؟ فرد من أفراد العام، فمن دخل في المؤمنين فهو مؤمن مثلهم، صح؟ سواء بقى طلعوا 100 طلعوا 200 طلعوا 1000، ملناش دعوة بالعدد النهائي يطلع كام، احنا بنتكلم على الصفة، هل يدخل في اللفظ المطلق العام ولا لأ؟ ماشي؟
فألف أكثر للإطلاق ولفظ جرى كما علم من الحل تكملة. ثم قال رحمه الله تعالى: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني أن المراد بالتخصيص حيثما حصل، أي
احنا زي الشيخاني.
اه صحيح.
يا فندم
لا عادي ان شاء الله. طب اتصل علي كده، اتصل علي في الماسنجر ان شاء الله يكون موجود.
تبرين عليها ولا لا؟
ماشي يا عم الشيخ. لا خلاص ان شاء الله. فهو في الاول هنا قدم بمقدمة عن الخاص، تمام، ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة تخصيص العام، تخصيص الايه؟ العام، ان عندنا لفظ عام وايه ونحن نأتي على تخصيصه، وفي فرق بين الخاص وبين الايه؟ التخصيص، ان الخاص وصف لللفظ، لفظ خاص، لفظ ايه؟ خاص، اما بالنسبة للعملية اللي بتكون بين العام وبين الخاص اذا دخل بتبقى تخصيص، والتخصيص ده لفظ للايه؟ للفاعل، ووصف للايه؟ للفاعل، فالشيء خصص الشيء، اه يعني ما بيبقاش هو اسمه الخاص، بيبقى مخصص مش ايه؟ مش خاص، تمام؟ هيبان معانا ان شاء الله الكلام ما نحل البيت ده، اتفضل.
يعني أن المراد بالتخصيص حيثما حصل، أي إذا حصل التخصيص فهو تمييز بعض
نعم، ها، تمييز بعض الجملة، نعم،
فهو تمييز بعض الجملة إذا دخل فيها بالإخراج، وهذا معنى قول الأصل. والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج أهل الذمة المعاهدين من حكم المشركين
المعاهدين
المعاهدين من حكم المشركين في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فقد ميز أهل الذمة عن جملة المشركين.
تمام.
وقوله
يبقى هنا كلمة المشركين دي لفظ من ألفاظ العموم، مش كده؟ مشركين ومعرفة بالألف واللام، يعني لفظ جمع معرف بالإيه؟ معرف بالألف واللام، المشركين، فيعم كل مشرك، مش كده؟ وما هو تعريف المشرك؟ المشرك هو من يجعل مع الله إلها آخر، فيدخل فيها كل يهودي وكل نصراني، مش كده؟ طب ما هو فيه من اليهود ومن النصارى من يعيش بين ظهراني المسلمين وأخذ أمان من المسلمين، وده بنسميه المعاهد أو الذمي، تمام؟ فهل دول داخلين في قوله تعالى فاقتلوا المشركين؟ يقول لك لا، ده هم هنا إيه، مخصصين بأحاديث أخرى أو بآيات أخرى، زي قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه، وهم صاغرون، تمام؟ الآية بتاعت التوبة، فديت خصصت إيه، خصصت أهل الذمة من الحكم، قالت فكأنه قال فاقتلوا المشركين إلا إيه، إلا أهل
الجزية.
الذمة أو إلا المعاهدين، تمام؟ نعم. فده تخصيص من الإيه، من العام، والتخصيص يبقى هو تمييز، ها، تمييز بعض الإيه، بعض الأفراد، تمييز بعض الأفراد من الجملة، أي تمييز الذميين أو المعاهدين من جملة الإيه، من جملة من أمرنا بقتلهم من المشركين، تمييز يعني إخراج، إخراج بعض الإيه، الأفراد من العموم، أو يقولوا إخراج ما لولاه لدخل في العموم، يعني لولا هذا النص من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لولا هذا النص لدخل اليهود والنصارى المعاهدين والذميين، كانوا دخلوا في حكم آية إيه؟ اقتلوا المشركين، صح؟ فلذلك يعرفهم الإيه؟ التخصيص بأن هو إخراج بعض الأفراد من العموم، أو إخراج ما لولاه لدخل في الإيه؟ لدخل في العموم. نعم.
قوله بعض احتراز عن الكل فإنه نسخ.
لو مثلا حصل عندنا ان هو امر بقتل المشركين كاف، ثم نسخ قتل المشركين كاف، قلت لك اعطي الطلاب، ثم قلت لك ايه، لا تعطي الطلاب، يبقى ده نسخ لكل الكلام، يبقى مش تخصيص بقى، لان التخصيص هو تمييز البعض من الحكم عن الكل، فبتعطي للكل ما عدا هؤلاء، أو تكرم الكل وتمنع هؤلاء، قلت لك أعطي الإيه، أعطي الطلاب عدا فلان وفلان، فده تخصيص، مش كده؟ ده تخصيص. أما لو قلت أعطي الطلاب وبعد كده قلت لا تعطي الطلاب، يبقى أنا هدمت كل اللي أنا إيه، كل اللي أنا قلته، قلت كلام يعم الجميع، وبعد كده استثنيت الجميع، فده اسمه إيه، نسخ، اسمه إيه، نسخ، ولا يكون إيه، ولا يكون تخصيصا. ماشي.
وقوله جملة دخل فيها العام وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات، وكذا بدل البعض من الكل كما صرح به ابن الحاجب نحو أكرم الناس قريشا
نعم. فده
وسأل.
ايه، ده اسمه بدل بعض من كل، لان قريش من الناس، مش كده؟ فده بدل بعض من الكل. نعم.
وسنتكلم عليه. وخرج الاستثناء المنقطع فإنه لا يخصص، وقيل يخصص.
وهيأتي معنا دلوقتي الاستثناء، ومتى يكون متصلة ومتى يكون منقطعة. نعم. وإن فيه في الاستثناء المنقطع خلاف إن هو يخصص ولا لا يخصص. نعم.
ويأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل.
يعني أن الذي يحصل به التخصيص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، كما سيأتي آنفا، أي قريبا، فهو إما متصل وإما ما لا يستقل
لا،
بنفسه.
هو إما متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، تمام، ما لا يستقل بنفسه، كما تقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فجاء العام وجاء بعده متصلا به استثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا ده متصل، يعني موجود في نفس الايه، موجود في نفس السياق، موجود في نفس الآية. فالمستثنى والمستثنى منه الاتنين موجودين في الايه، في الآية نفسها. فده متصل، متصل موجود مذكور مع العام للتمييز، مذكور مع العام. التمييز بإيه هنا؟ تمييز بالاستثناء. فهنلاقي إن في مستثنى اللي هو إلا الذين آمنوا، ومستثنى منه اللي هو الإنسان، إن كل إنسان في خسر إلا الذين إيه آمنوا. فهو استثناهم من الإيه، من الحكم، وهو الحكم بالإيه، بالخسران، مش كده؟ طيب، يبقى ده قسم أول. القسم الثاني أو منفصل،
ده متصل من حيث أنهما في سورة واحدة ولا؟
في نص واحد.
فهو إما متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام، أو منفصل وهو ما يستقل.
ما يستقل،
وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام، بل يكون مفردا.
نعم،
المخصصات المتصلة. وقوله: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء، أي فالمتصل أنواع، منها الشرط والتقييد بالوصف، ومثلهما الاستثناء. فعلم أن التخصيص المتصل ثلاثة أنواع على ما ذكره الناظم تبعا للأصل. يعني أنواع الاستثناء يعني؟
هو مش هنا قسم لا، مش هو قسم هنا المخصصات إلى متصل ومنفصل. بدأ بالمتصل وقال لك إن المتصل ده موجود في 3 أشياء: موجود في الشرط، وموجود في التقييد بالصفة، وموجود في الإيه، في الاستثناء، تمام. فهذا كله يسمى إيه، يسمى مخصص متصل. مخصص متصل لماذا نسميه مخصص؟ لأنه يخرج بعض ما يتناوله العام. طب ولماذا نقول عنه متصل؟ لأنه مذكور مع العام في نفس الجملة. وهنشوف الأمثلة كلها، هنلاقي موجود فيها الإيه، المستثنى والمستثنى منه، العام والمخصص، الاتنين موجودين في نفس الإيه، الجملة. نعم،
أحدها الشرط نحو أكرم الفقراء إن زهدوا.
يبقى شفت كلمة أكرم الفقراء؟
الشرط
لو أنا وقفت عند كلمة أكرم الفقراء
ده
يبقى
رفع
معناها دلوقتي عام، يبقى واجب علي أن أكرم كل فقير. ثم قلت إن زهدوا، فمعناها أني سأنظر فيهم وأميز من زهد أكرمه، ومن طمع ها لن أكرمه، هستثنيه من الإكرام. يبقى ده استثناء بالإيه، بالشرط، تستثنيه بالشرط. يقول لك: لماذا استثنيتني فلم تعطني؟ لما يجي يحتج عليك الفقير تقول: والله هو قال لي إن زاهدوا، يعني إن جيت إن أدي لك تقول لي: يعني أنا الحمد لله مكفي، أنا الحمد لله مستور، إدي لغيري، أو مش أنت اللي جيت خبطت على الدار ويعني إيه، نفيت التعفف وقعدت تلح في المسألة وتلح في السؤال، تمام. فأنت هنا بتشتغل على إيه؟ على شرط: من زهد أعطيته، ومن لم يزهد إيه؟ منعته، صح؟ طب الممنوعين دول اسمهم إيه؟ ها؟ مخصصين، من مخصصين من الإيه؟ من العموم اللي هو العطاء، مخصصين بالمنع. طب بناء على إيه؟ على شرط. وهو عدم الزهد. بقول لك أكرم القوم إن أكرموك، فإذا سألتك أنت لماذا لا تكرم بني فلان، يقول والله لا يكرمونني، الناس إيه؟ الناس ما على لسانها إلا السب والشتم. تمام، خلاص، يبقى أقول لك طيب، يبقى أنت كده لم يتحقق فيهم الإيه، لم يتحقق فيهم الشرط فمنعته، يبقى أنت إيه، أكرم القوم إن أكرموك. لما ربنا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كلمة إن علمتم فيهم خيرا خصصت الإيه، الكتابة، يبقى معناها دلوقتي قسمت المكاتبين إلى قسمين، من علمت فيه خيرا ومن لم تعلم فيه خيرا. فمن علمت فيه خيرا فالشرع أمرك بإيه، بمكاتبته، ومن لم تعلم فيه خيرا يبقى الشرع إيه، استثناه من الأمر بالإيه، بالكتابة. واضحة؟
وثانيها التقييد بالصفة، نحو أكرم العلماء الفقهاء.
فمعك العطاء وتوزع الآن، ولك أكرم العلماء الفقهاء، تتجنب بقى المفسرين، المحدثين، الزهاد، الوعاظ، وتخص من يشتغلون بالإيه، بالفقه. تمام، وده هيجي في الإيه، هيجي مثلا في حاجة زي الوقف، حاجة زي الوصايا، ها، حاجة زي أي حد مطلع إكرام وأعطاه لفلان، يجي يقول والله ده هو إيه، على شرط الموصي أو على شرط الواقف، ونلاقي في الشرط بتاعه إن هو أخرجه للفقهاء، يعني خص به الفقهاء فقط، فوصفه، وده وصف ولا مش وصف؟ وصف. فهذا إيه؟ هذا وصف. فقلت أكرم القوم المكرمين لك، أو أكرم القوم المعممين، ها، أو أكرم به حفاظ القرآن، يبقى الوصف يمنع أن يدخل فيه إيه، غيرهم، حتى وإن كان يشترك معهم في بعض الإيه، الصفات. فممكن يكون طالب وطالب، لكن ده حافظ للقرآن وده مش حافظ، إن يكون مثلا طالب وطالب، طالب طب وطالب أصول أو طالب شريعة، فيقول لك والله إحنا بندفع الإيه، بندفع المنحة ديت، كان في منحة كده بيدوها لنا في سنة أولى وتانية وتالتة ورابعة كلية، على اعتبار اللي يجيب جيد جدا في أكثر، ويكون بيدرس إيه، بيدرس شرعي بس، كانت منحة من الكويت، كنا بناخدها لمدة 4 سنوات كده، كانوا بيدوها لنا 150 جنيه في الشهر، أظن النهاردة ممكن تكون 1500. ف
84 جنيه في السنة،
ها؟
84 جنيه في السنة.
لا، كان يبقى الحمد لله يعني ايه، باظت.
الأول في القرآن في الكلية 150 جنيه.
لا لا، ده كانت ايامنا صحيح، كنا بناخد 150 جنيه، وكانت يعني 150 دي تكفي في الشهر 3 شهور مش شهر واحد. فهنا هو اكرم الايه، الشرعيين فقط بقى، يبقى هو هنا مش للطلاب، ده هي للطلاب الشرعيين، فهو يبقى وصفهم فايه، فخصهم واخرج ايه، غيره. تمام، يبقى كلمة أكرم العلماء الفقهاء دي وصف إيه؟ وصف مخصص، مش كده؟ نعم، هيميز العلماء لقسمين، فقهاء ياخدوا وفقهاء ما ياخدوا، وعدم غير الفقهاء ما ياخدوش. ماشي، اتفضل.
وثالثها الاستثناء، نحو جاء الفقهاء إلا زيدا.
وديت نفس سورة الايه، الآية إن الإنسان لفي خسر، زي جاء الفقهاء، أنت حكمت على الفقهاء بالمجيء، تمام، أهو، وحكمت على الإنسان بالإيه، بالخسر، ثم استثنيت من المجيء، قلت إلا زيد، يبقى زيد من الفقهاء لكن ما جاش، صح؟ ما جاش.
حضرتك في
وإن الإنسان لفي خسر، فالإنسان كله في خسر إلا الذين آمنوا، فده استثناء بإلا. نعم، اتفضل.
فيه شروط غير التلات أنواع؟
ايوه، ما هو نوع تاني بقى اسمه المنفصل، هياتي معانا.
يعني مفيش غير المتصل غير التلات دول.
ففي المتصل جاب لنا التلات ايه، التلاتة دول، انك انت تستثني بالشرط او تستثني بالصفة او انك انت تخصص بالايه، بالاستثناء. فانت لما خصصت بالشرط ذكرت الشرط مع الكلام ولا منفصل عن الكلام؟ متصل بها، هو أكرم الفقهاء إن زهدوا، فالمخصص موجود مع الإيه، مع العام هتحط ايدك عليهم، الفقراء عام وان زهدوا اللي هو الشرط ده ايه خاص، فجبت الاثنين ويا بعض. التقييد بالصفة، اكرم العلماء الفقهاء، العلماء عام والفقهاء ايه خاص، فديت الاثنين ايه موجودين في ايه موجودين في جملة واحدة. التقييد بال او عفوا التمييز بالاستثناء، جاء الفقهاء الا زيد، فانت حكمت على ايه على الفقهاء بالمجيء، وحكمت على زيد بعدم المجيء، استثنيته من المجيء. الاثنين موجودين في ايه موجودين فين مع بعض، فده اسمه متصل علشان كده. ماشي نعم. ويزاد رابع
وهو الغاية،
ايوه،
وخامس وهو بدل البعض من الكل.
وده هيذكرهم الشيخ في اخر الكلام، يعني بعد ما انتهي من توضيح ما ذكره الشيخ العمريطي، وهو الايه الشرط، وبعد كده التقييد، وبعد كده الاستثناء او يعكسه، يذكر الاستثناء الاول وبعد كده الوصف وبعد كده الايه الشرط، يقول لك ده هو كان ايه كان ما جابش الغاية وما جابش الايه بدل البعض من الكل. نعم.
وسأذكرهما كما ستراهما إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقوله وغيرها انفصل،
وغيرها
وغيرها انفصل، أي وغير هذه الثلاثة انفصل، يعني المنفصل.
يبقى احنا عندنا هنا دلوقتي تخصيص متصل، وهو الايه الاشياء الثلاثة دول او الخمسة بما اضافه الشيخ عبد الحميد، وفيه منفصل وهو ما يستقل بنفسه او ما يأتي ايه منفردا عن العام، ما يأتي منفردا عن العام. ماشي.
بيان حد الاستثناء وشرطه وجوازه.
يبقى هيتكلم في كام شيء، هيتكلم في حده يعني تعريفه، ويتكلم في شرطه متى يكون استثناء، ويتكلم في جوازه يعني في ايه في امكانه. تمام. نعم.
هذا ولما ذكر الاستثناء أراد أن يبين حده وشرطه وجوازه، فقال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق من إسماع
مع
من، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى.
نعم.
أولا حد الاستثناء، يعني أن تعريف الاستثناء هو الإخراج من متعدد ولو محصورا بإلا أو إحدى أخواتها.
يبقى هنا الأداة المستخدمة في الاستثناء هي إيه؟ هي إما إلا أو إحدى أخواتها، وأخوات إلا اللي هيستخدموا معانا حاجتين اتنين، غير وسوى. فتقول مثلا: رأيت القوم إلا محمدا، رأيت القوم غير محمد، رأيت القوم سوى محمد. تمام. فيبقى إما أنك أخرجته بإلا وإيه أو بإيه أو بإحدى أخواتها، ده اسمه الإيه اسمه الاستثناء، أخرجت من متعدد. فقل مثلا: رأيت إيه رأيت القوم، ده متعدد ولا مش متعدد؟ رأيت الطلاب، متعدد ولا مش متعدد؟ رأيت الطلاب إلا زيد، أو حتى من الإيه من محصور، من محصور، ما احنا قلنا إن المحصور ده خاص ولا عام؟ ها، المحصور خاص
خاص
ولا عام؟ خاص. لما تقول رأيت 20 رجلا، تمام كده، إلا 2، أو رأيت علي له 10 إلا 5، لا علي له إيه 10 إلا 5، فأنت إيه فأنت استثنيت من الإيه من العدد، استثنيت من العدد. نعم يا خديجة، يا ريحان، مش عم شيخ. فهنا الاستثناء هو أصلا في اللغة مأخوذ من الإيه الثني، وهو العطف، فأنت استثنيت كأنك رجعت مرة أخرى لما قلت فأخذت منه إيه شيئا. ماشي تمام. أن تعطف شيء على شيء، فده اسمه الإيه الاستثناء. ما تقول إيه رأيت القوم إلا، فكأنك رجعت على كلمة رأيت وعلى كلمة القوم وحذفت منها بعض ما اشتمل عليه، صح؟ فتقول رأيت القوم إلا محمدا، فاستثنيت محمد من جملة القوم الذين رأيتهم، وتقول إلا محمدا يعني محمد لم يكن في جملة القوم الذين رأيتهم. تمام،
يبقى لا يجوز فصل الاستثناء المستثنى منه.
احنا لسه بقى هنقول في المسألة دي،
ولا لسه؟
هنقول بقى الشروط، هنقول الشروط، لكن احنا عايزين نتصور يعني ايه استثناء. فقلنا الاستثناء هو انك تخرج بعض الايه، تخرج بعض ما عددته او بعض ما حصرته في الكلام. يعني ما تقول مثلا له علي 10 جنيهات الا جنيهين، له علي 100 الا 70، له علي 100 الا 50. انت كده ذكرت ايه؟ ذكرت عدد محصور ثم استثنيت منه. أو تقول رأيت القوم إلا محمد أو غير محمد أو سوى محمد، فتحكم على محمد بأنك أنت إيه؟ يعني تخرج محمد من جملة من رأيته. ده اسمه إيه؟ ده اسمه استثناء. نعم،
يعني أن تعريف الاستثناء هو الإخراج من متعدد ولو محصورا بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام المخرج منه.
اه، بمعنى انك انت قلت هو رأيت القوم الا محمد، لو شلنا الاستثناء هيدخل محمد في جملة القوم، صح؟ ولو وضعنا الاستثناء هيخرج محمد من جملة القوم. يبقى ما لولاه، ما لولا المستثنى ده، ما لولا الاستثناء كان دخل ايه؟ دخل المستثنى في جملة الايه؟ في جملة الحكم الأول اللي هو ايه؟ رأيت القوم، ما استثنتش حد. نعم، حالة كون
ما
الإخراج.
لولاه لدخل في الكلام المخرج منه حالة كون الإخراج والمخرج منه صادرين من متكلم واحد كما رجحه الصفي الهندي.
اه، الصفي الهندي قال ان لابد ان يكون الاستثناء بركنيه، المستثنى والمستثنى منه خارجين من واحد، وديت حقيقة في الاستثناء، يعني موجودة في الاستثناء. فهو حتى لما يجي على شروط صحة الاستثناء بعد كده هنقول ان ديت من اوائل شروط صحة الاستثناء. وصح الشيخ ما جابهاش، لكنها اصلا ايه؟ يعني مفهومة من كلام العرب، ان لازم اللي يتكلم بالاستثناء يكون هو اللي تكلم بالمستثنى والمستثنى منه، والا لا يكون استثناء. لو واحد واقف كده يقول ايه؟ زوجاتي كلهن طوالق، تمام؟ فطلع واحد من الايه، من اولاد واحده فيهم يقول الا امي، الا امي ديت، يعني كده هي استثنت الكلام اللي الراجل قاله، ولا لا تستثنى الا اذا صدر الاستثناء من الراجل اللي قال نفس الكلام الاولاني اذا خرج من الزوج، مش كده؟ يبقى عندنا هنا الاستثناء من شرطه المفهوم لغه او وضع او حقيقه ان لابد يطلع الايه، يطلع من متكلم واحد، فيصدر المستثنى والمستثنى منه من شخص ايه؟ من شخص واحد، والا لا يعد استثناء. ازاي استثناء؟ انت لابد هتنسب استثناء من كلامي، يبقى انا اللي اكون استثنيت، فاقول له علي 10، تمام كده؟ والتاني يقول الا 5، انا قلت الا ايه؟ الا اثنتين مثلا، له علي 10 الا اثنتين، يبقى انه اللي يمشي، كلام اللي قال الا 5 ولا كلام اللي قال اثنتين؟ كلام صاحب الكلام هو اللي يمشي، صح؟ زوجاتي كلهن طوالق وما استثناش، طلع مين بقى؟ ان شاء الله لو عمدة البلد يقول له لا الا فلانة، قول انت الا فلانة براحتك، لكن خلاص انا اصدرت حكمي. تمام، متى يعتد بالاستثناء؟ اذا خرج من المتكلم بالكلام، اذا صدر من ايه؟ ممن تكلم بالكلام. تمام، نعم.
وهذا مراد قوله ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج،
نعم،
أي فهو ما خرج بإلا أو إحدى أخواتها من الكلام السابق بعض من درج في حكمه، ولولا الإخراج لدخل الكلام السابق،
لدخل في الكلام السابق، نعم، وهو المستثنى
لدخل في
منه.
الكلام السابق وهو المستثنى منه، نحو قولك جاء القوم إلا زيدا.
اه، فهنا كلمة جاء القوم وقفت، أنا اللي قلت جاء القوم، فحكمت للقوم جميعا بالإيه؟ بالمجيء، حصل منهم جميعا، حصل. يا طب بص كده ركز، فيركز كده يقول لك إيه؟ إلا محمدا، ده محمد ما جاش فعلا فيستثنيه، تمام؟ فيبقى هنا إيه، سلب المجيء عن مين؟ عن محمد. فكأنه لو هو كان كاتب ورقة بحدد الحضور من دماغه مثلا ظنا بأن هم كلهم جم، ها، فقام يقوم يشطب إيه، يشطب محمد، أو حكم على الجميع بالحضور فيقوم يحكم على محمد هنا بالإيه، بالغياب، صح؟ يبقى هنا إيه، هنا المستثنى، والمستثنى منه مش واحد في الحكم، ده المستثنى في المجيء والإيه، والمستثنى عفوا المستثنى منه مجيء، والمستثنى هو زيد ده حكم عليه بإيه، بخلاف ما حكم على الأولين إلا زيد. طيب لو حشنا الاستثناء، ها، هيحكم لمحمد بالإيه، هيحكم لمحمد بالمجيء زيه زيه، يبقى ما لولاه لدخل في الإيه، لدخل في الاستثناء، تمام؟ ما دخل في العموم، لدخل في العموم. ماشي يا عم شيخ.
وهذا يسمى الاستثناء المتصل.
طب ليه متصل؟ لأنه جاء مع العام في نفس الجملة، جاء معاه مش جاي لوحده.
تعرف ليه التخصيص المتصل بس هو المتصل؟
ما هو الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل هو هو المتصل والمنفصل في التخصيص، ما استقل بنفسه وذكر وحده ده اسمه منفصل، وما لا يستقل بنفسه ولا ويجيء مع العام فهو ده الايه، ده المتصل، تمام؟ يبقى هنا المتصل ايه، ما لا يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه، ماشي؟ نعم.
فلولا إخراج زيد من القوم لدخل في مجيئهم.
صحيح، لكن هو حكمنا عليه بإيه؟ بإن هو إيه؟ لم يجئ، لم يأتي.
فخرج بالإخراج إلا نحو أستثني زيدا.
فهل كلمة أستثني زيدا ديت استثناء؟ لا، الاستثناء المقصود منه هو الاستثناء اللغوي، والاستثناء اللغوي لا يطلق على كلمة أستثني زيدا، تمام؟ إنما يطلق على صورة معينة يذكرها الإيه؟ يذكرها العرب، وهي أن تذكر حكما على شيء ثم تستثني بعض الإيه؟ بعض الداخلين في الحكم بإلا أو بإحدى أخواته، فإذا استخدمت إلا أو إحدى أخواتها يبقى ده اسمه استثناء، ما استخدمتهاش ما يبقاش استثناء في الإيه؟ في اللغة، ماشي؟
فخرج بالإخراج بإلا نحو أستثني زيدا، فلا يسمى استثناء في الاصطلاح وإن كان مثله هنا.
بمعنى ان هو يكون تخصيص برضك، لما تقول مثلا ايه، حرمت الجميع استثني زيدا، ده اسمه تخصيص، وان كان لا يسمى عند اهل الايه، اللغة استثناء. ليه؟ لان الاستثناء عندهم اصطلاح معين، النحاة بيطلقوه على ما فيه إلا أو إيه أو سوى أو غير، لكن ما بيطلقوش على إيه، على كلمة استثني زيدا ديت، إنها استثناء في الاصطلاح، ماشي.
فالاستثناء المتصل نحو المثال السابق، وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه.
ده الاستثناء المتصل بخلاف الاستثناء المنقطع. لما اقول لك جاء القوم الا محمدا، يبقى محمد من جملة القوم ولا لا؟ طب لما اقول جاء القوم الا حمارا، تمام، الحمار من جملة القوم، طيب يبقى اذا ده اسمه استثناء منقطع، ماشي. فالاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. جاء القوم الا زيدا، فزيد من جملة القوم، ايوه هو من جملة القوم، واحد زيهم، وهو إيه؟ وهو منهم، نعم، واحترزنا به.
واحترزنا به عن المنقطع، وهو ما لا يكون في المستثنى،
فيه
وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو قام القوم إلا حمارا، فليس من المخصصات، وإن كان الناظم ذكره على سبيل الاستطراد بقوله وجاز من سواه. ونقل ابن قاسم
وجاز من سواه ولا من سواه؟ وجاز من سواه. يعني ما سواه يعني. ماشي.
ونقل ابن قاسم أن المنقطع من المخصصات أيضا.
والخلاف ده ذكره في الايه، في المقدمة، وقال ان بعض الناس قال ان الايه، ان المنقطع من المخصصات، صح؟
يعني كده المنفصل والمنقطع مش شيء واحد.
ما هو احنا قلنا اهو المنقطع والايه،
المنفصل.
لا هي هياها، المنقطع والمنفصل هي هياها، لكن ده بيتكلم على الاستثناء، فبيقول ان المنقطع من الاستثناء اللي هو المستثنى، مش من ايه، مش من المستثنى، من مش من جنسه، مش من صنفه، زي ما احنا قلنا ايه، جاء القوم
الحمار.
الا حمار. نعم، فيبقى ده اسمه ايه، منقطع، استثناء منقطع. لكن الاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. نعم.
ثانيا، شرط صحة الاستثناء وقوله.
وبعد بقى كده ما عرفنا الاستثناء، قال لك ايه، قال لك ليه شروط. ايه هي الشروط؟ خلف بالنا ان اول شرط هو ان يكون المستثنى والمستثنى منه الاثنين صادرين من ايه،
متكلم
من
واحد.
متكلم واحد، فان يصدر، ان يصدر الاستثناء ممن صدر منه ايه، الكلام. تمام.
وقوله وشرطه ألا يرى منفصلا، أي وشرط صحة الاستثناء ألا يرى منفصلا عن الكلام المستثنى منه، بل شرطه أن يكون متصلا به، فيشترط
فيشترط
اتصاله
اتصاله به.
اتصاله به.
فتقول مثلا جاء القوم إلا زيدا، مباشرة كده، لا تسكت سكتة ولا تدخل في كلام أجنبي وبعد كده ترجع تقول لي إلا زيدا. ما تقولش مثلا له علي 10 جنيهات، وبعدين تسكت سكتة طويلة وتقول بعدها إلا 3 جنيهات، فتستثني. تمام. يبقى معناها إنك أنت تنقض الحكم السابق إن هو 10 بقوا 7، مش كده؟ يقول لك لا، يبقى لازم يكون الكلام متصل على بعضه، الاستثناء يكون مع الإيه، يكون مع المستثنى منه مباشرة، ما تسكتش سكتة طويلة، أو على الأقل ما تخشش كمان في إيه، في كلام أجنبي، كلام غريب عن الكلام، وبعد كده ترجع تقول لي إيه إلا كذا. يبقى أنت كونك دخلت في كلام تاني يبقى الاستثناء باطل، وإن اللي واجب عليك هو ما نطقت به إيه أولا. ماشي.
فيشترط اتصاله به حسا أو ما هو في حكم الاتصال،
يا إما اتصال حقيقي مباشر أو ما هو في حكم الإيه، الاتصال. ماشي.
أو ما هو في حكم الاتصال، فلا يضر انفصاله بنحو
سكتة تنفس.
سكتة التنفس
مم.
أو سعال أو تعب أو طول الكلام المستثنى منه.
فهل ده يعد فصل ولا لا يعد فصل؟ يقول لك لا يعد فصل.
حضرتك كده، لو فصلنا مثلا في القرآن مثلا عادي، بس ده تبع الرواية،
هو لا،
تمام؟
هو مش
تبع الكلام
بيتكلم
كده مش
على
كده؟
مسألة السكت في جملة الكلام، إنما بيتكلم على مسألة السكت. لو جينا مثلا نتقاضى يا عم الشيخ إلى مثلا قاضي، وقلنا إن فلان بيقول إن هو استثنى من الكلام الذي قاله أمام الناس جميعا، فيجي الحكم بعد كده بناء على إن الاستثناء كان متصل ولا كان منفصل، يقوم الناس يحكموا يقولوا لا والله ده الاستثناء كان منفصل. طب إيه صورة الانفصال يا جماعة؟ إن هو قال أنا علي 10 آلاف، حكم أقر أمام الناس اللي موجودة إن عليه 10 آلاف، لكنه بعد دقيقتين قال إيه إلا 5 آلاف، يعني معناها عايز يجعل ما عليه كـ5 بس، فأقر بـ10 وبعد كده استثنى 5. طب يا ترى كان مستني حد يقوم من القوم اللي هو الشاهد العدل مثلا، ها، ومستني علشان يبطل الايه، شهادة الموجودين او كذا، فيقوم القاضي يقول يعني حصل الفصل في الكلام، يثبتوا ان حصل الفصل في الكلام، يقول خلاص يبقى اذا يجب عليك كام، 10 آلاف كاملة،
ولا يستثنى منها كلام. يقول أنا استثنيت، نقول له استثناءك باطل. ليه؟ لأن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالإيه؟ بالكلام، دون فاصل أجنبي من كلام تاني لا يخص المسألة، أو من سكوت طويل، أو من سكوت إيه؟ طويل. أما اللي حضرتك بتتكلم فيه ده زي السكت مثلا في عوجاء قيمة أو ما مثله في القراءات، فده لا يسمى إيه؟ لا يسمى فيما نتكلم فيه، إنما ده شيء آخر. نعم. زي السكتة بتاعة التنفس دي لا تضر، يعني بقدر ما يترد إليه النفس بس عشان الكلام إيه؟ فخد نفسه عشان يكمل الكلام. أو سعال، يعني جاله كحة اضطرارية، دي لا تضر برضك في الاتصال الكلام. أو تعب، إنسان بيتكلم يدوب كلمة وياخد نفسه ويتكلم الكلمة التانية لعجز أو لإيه؟ أو لمرض. أو حتى لو طول الكلام المستثنى منه، يقول إيه؟ يقول الحقيقة إن أنا أخدت من فلان ده 10,000 جنيه، وبعدين أنا مش كذا، بيبقى لسه إيه؟ لسه كلامه متصل ببعضه. فإما إن هو متصل حقيقة يعني خرج في نفس واحد، أو متصل حكمة يعني إيه؟ يعني اضطره إلى قطع الكلام شيء خارج عن إيه؟ عن إرادته. تمام؟ نعم. ونحو ذلك.
ونحو ذلك مما لا يعد فصلا عادة وعرفا.
يعني العادة والعرف هي المحكمة في المسألة، نسأل الناس بطبيعتها كده، هل ده مما يعد سكوت طويل ولا لا، مما يعد فاصل في الكلام ولا لا يعد، وهكذا. تفضل يا عم الشيخ علشان نمشي. ها؟
بقول لحضرتك انت اشرب شفتها غري.
أها صحيح، لكنه ساخن ينسون، وإن شاء الله نجيب لك الريقش من حضرتك. تفضل.
فلو انفصل عنه كذلك كما لو قال قام القوم ثم قال بعد أن
مضوا.
مضى ما يعد فاصلا في العرف إلا زيدا لم يصح.
هل يصح الاستثناء؟ لا، لا يصح الاستثناء. ليه؟ لأن احنا لو عملنا بالقول ده يبقى إن شاء الله مش هنثبت كلاما على متكلم، وهنفضل مستنيين. طب مستنيين قد إيه؟ خد مثال. اتفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل بسنة، وقيل أبدا.
يعني هنا لو قال عندي لفلان 100 درهم وأقر أمام الشهود، ممكن يجي بعدنا ما أمشي ويقف مع الشهود ويقول لهم إيه؟ إلا 99، يبقى إذا ضيع كل الإيه؟ كل المبلغ إلا إيه؟ إلا واحد. ها؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. ولو بعد ساعة، ولو بعد شهر، ولو بعد سنة، ولو أبدا، يعني معناها ان لن تثبت حقوق. تمام. فكلام ابن عباس يحمل على ايه؟ على خلاف الصحيح. يقال ان لا، الصواب ان هو ايه؟ ان الاستثناء لا بد وان يكون متصلا، والا يفرق بين المستثنى والمستثنى منه بكلام اجنبي، ولا بوقت ايه؟ طويل. ولا بوقت طويل، الطويل والقصير اللي يحكم فيه هو الايه؟ العرف. والا لضاعت الايه؟ الحقوق، تضيع الحقوق في المسألة دي. نعم. هيقولوا طب ما هو حصل استثناء مع ايه؟ مع كلام وفاصل في حديث في الصحيح، اللي هو ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الوداع. تمام؟ خطبة الوداع اللي خدها الراجل امبارح حجة في مسألة الايه؟ مسألة إنشاء السفر، مع إن أنا مش عارف إنشاء إزاي والنبي كان أصلا مسافر. ف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم عن مكة وأحكام مكة، فقال ايه؟ فحكم صلى الله عليه وآله وسلم بإن لا يعضد شجر مكة ولا يقلع الايه؟ ولا يقلع ما في أرضها من الايه؟ من الأشجار. فده صار حكم لا يصح ان انسان يختلي خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ان هو ياخذ شيئا من الايه؟ من الشجر. فقام سيدنا العباس وقال الا الاذخر يا رسول الله، النبات حشيش من النباتات اللي بيحتاجوها، فبيقول للنبي يعني استثني الاذخر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر. تمام.
فإلا الإذخر دي يبقى معناها هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعد إيه؟ بعد مدة من المستثنى منه، مش كده؟ فاللي قالوا إن الصورة دي صورة نسخ، مش ما هي صورة استثناء، تمام؟ عشان يخرجوا بره الإيه؟ بره الشرط
هو
ده.
ظاهر 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 كده
تمام؟ وده ظاهر إن هو نسخ، وبعضهم قال لا ما هوش نسخ، إنما هو استثناء لكنه دخل فيه كلام لا يضر، لأنه من نفس الكلام يعني من جنسه، لا زال فيه مراجعة في شأن الإيه؟ الإذخر نفسه، تمام؟ ما راحش الكلام في معنى إيه؟ في معنى تاني، تمام؟ وده الصواب، إن هو مش نسخ ولكنه إيه؟ ولكنه استثناء، والفاصل بين المستثنى والمستثنى منه ليس إيه؟ ليس كلاما أجنبيا، لذلك لا يضر، لذلك إيه؟ لا يضر، ماشي؟ نعم.
اثنين، وقوله ولم يكن مستغرقا لما خلا، أي وشرط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا لما خلا، أي لما مضى قبل المستثنى، بأن يبقى بعد الاستثناء من المستثنى منه شيء وإن قل كالنصف أو دونه أو أكثر،
نعم،
نحو له علي عشرة
عشرة
عشرة إلا خمسة،
يبقى هو هنا استثنى قد ايه؟ النصف، ماشي، وفي الثاني
علي عشرة إلا ثلاثة،
يبقى هنا استثنى اقل من النصف. طب والثالثة؟
علي عشرة إلا تسعة،
علي عشرة الا تسعة، يبقى هنا استثنى اكتر من الايه؟ اكتر من الايه؟ من النصف. فهنا استثناء، تمام، لكن الاستثناء ليس مستغرقا للمستثنى، ما قالش علي عشرة إلا عشرة، يبقى هنا أبطل الاستثناء، يبقى الكلام كله أصبح لغو. لا، ده هو قال عشرة إلا تسعة، يبقى لسه ما استغرقش الإيه؟ ما استغرقش المستثنى، صح يا محمد؟ أنا قلت له علي عشرة إلا تسعة، كأني قلت له علي واحد، تمام؟ الاتنين سواء ولا لأ؟ يعني له علي عشرة إلا تسعة، عشرة إلا تسعة بتساوي كام؟ واحد. فيبقى معناها هنا ان انا اقر بان علي واحد. طب لو قلت له علي عشرة الا خمسة، له علي ايه؟ عشرة الا خمسة، يبقى انا بقر بان انا علي خمسة. ولو قلت له علي عشرة الا ثلاثة، العشرة الا ثلاثة بتساوي سبعة، يبقى كأن انا بقر ان انا علي سبعة، تمام؟ فهنا قال لك يجوز الاستثناء طالما أنك لم تهدم الاستثناء. متى تهدم الاستثناء؟ إذا استغرقت المستثنى نفسه، فقلت له علي عشرة إلا عشرة، طب يبقى كان لازمته الكلام من الأول إيه؟ يبقى أنت ما عليكش حاجة، مش كده؟ يقول لك طب عقوبة لك بقى، إحنا هناخد من كلامك إنك عليك، وإلا ما كنت نطقت أصلا بالاستثناء، وهنقول ان انت كلامك التاني اللي بعد اثبات ما هو عليك وكلمة الا عشرة لغو وباطل. يبقى انت لو قلت له علي عشرة الا عشرة، يبقى الواجب عليك تدفع كام؟ عشرة كامل. ما احنا قلنا ان انت اثبتت انك عليك، ايه هو اللي عليك؟ عشرة. وبعد كده تلاعبت، جبت كلام لغو، كلام لا قيمة له، اسمه الا عشرة، فأبطلنا كلمة إلا عشرة النهاية الأخيرة، وأثبتنا ما أقررت به في البداية. يبقى من شرط الاستثناء ألا يكون مستغرقا لما خلا، ألا يكون إيه؟ مستغرقا، سواء كان نصه أو كان إيه؟ أو كان تلته أو تلتينه، المهم إن هو ما يكونش مستغرق للإيه؟ للمستثنى، تمام؟ طيب نكمل كده.
فيلزمه على الأول خمسة،
ليه؟ لأنه قال له علي عشرة إلا خمسة، يبقى كأنه قال علي خمس. طيب وفي الثاني؟
وعلى الثاني سبعة،
ليه؟ لأنه قال علي إيه؟ عشرة إلا ثلاثة، عشرة إلا ثلاثة سبعة، عشرة طرح ثلاثة يبقى سبعة، ماشي. وفي الثالث؟
وعلى الثالث واحد،
على الكلام الثالث له علي عشرة إلا تسعة، تسعة من عشرة فيها الواحد، يبقى كأنه قال علي واحد، تمام؟ وهنا لم نبطل الاستثناء، لم نبطل الاستثناء. لماذا لم نبطل الاستثناء؟ لأن لا يزال باقي عليه شيء. ما استثناه لم يستغرق، لم يسلب، لم ينفي كل ما عليه، وإنما إيه؟ نفى بعضه وأثبت إيه؟ وأثبت بعضه. فكده صورة الاستثناء صحيحة. ماشي؟ طيب، بخلاف
فلو استغرق بأن لم يبق منه شيء، كما لو قال علي عشرة إلا عشرة.
تعال بقى أما نفصل الكلام في كلمة علي عشرة إلا عشرة، فهي فيها إثبات وفيها نفي، صح؟ طيب، ما هو الإثبات؟ الإثبات أن عليه عشرة. الإثبات جاء أولا ولا ما جاش؟ جاء أولا. علي عشرة، إذا ثبت عليك عشرة. وبعد كده قال إلا عشرة، يقول له أنت بتلعب بقى، صح ولا إيه؟ أنت بتلعب. يبقى إذا هذا الكلام الأخير ناخده على محمل الإيه؟ الهزل، وليس محمل الجد. إحنا خدنا كلامك كله على إنه جد، وجينا ناخد الكلام بقيته، ها، لقيناها إيه؟ هزل. فهدمنا الهزل كأنه مش موجود، واعتبرنا ما قلته أولا اللي أنت أقررت به في البداية. أنا قتلت القتيل، لا أنا ما قتلتوش. ناخد بإقراره إنه هو قتله، ولا بإقراره إنه ما قتلوش؟ ها، بإنه قتله. طب ليه؟ ها، ليه؟ لأن هو قدمه أولا، أدي واحدة. ولأنه هو ما كان فيه داعي للكلام لو إنه ما قتلوش، فلماذا جاء الإقرار؟ ليه يجي الإقرار؟ فإيه هو داعي الكلام عشان تقول له علي عشرة إلا عشرة؟ يبقى إذن وجبت الإيه؟ العشرة. ولهذا هو حكم بعدها وقال إيه؟ لم يصح. أمال يحصل إيه؟
لم يصح فتلزمه العشرة.
يبقى إيه اللي لم يصح؟ الاستثناء. وتلزمه العشرة ليه؟ لإقراره بأن عليه عشرة. تمام؟ ماشي.
نعم، إن أتبعه باستثناء آخر صح، كقوله علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة.
هو كده عمل كام استثناء؟
اثنين.
استثناءين اتنين. فاستثنى من كلمة له علي عشرة إلا عشرة استثناه كله، صح؟ واستثناءه كله قلنا باطل، يبقى يجب عليه عشرة. طب ده هو كمل قال إلا خمسة، يبقى يصح الاستثناء الثاني لأنه ما نفاش كل الايه المبلغ. تمام، ما استغرقش المستثنى، ويبقى كده يثبت عليه كام يا شيخ محمد؟
خمسة.
خمسة. ماشي.
صح
ايه هو اللي صح؟
الاستثناء
الاستثناء. عملية الاستثناء هنا عملية صحيحة. ماشي، فتلزمه كام؟
خمسة.
تلزمه خمسة،
مم.
وكأنه قال له علي عشرة إلا عشرة ناقصة ناقصة خمسة،
ايوه.
وهو بمعنى إلا خمسة.
يبقى احنا كده عندنا كام شرط دلوقتي علشان الاستثناء نعمل بيه؟ الشرط الاولاني الا يكون منفصلا بكلام اجنبي او بسكوت طويل. تمام، ماشي. والشرط الثاني الا يكون الاستثناء مستغرقا لما ايه؟ لما استثني منه. ما يكونش مستغرق، ما يكونش هادم، ما يكونش مبطل للاستثناء. علي عشرة الا عشرة، ده بيبطل الايه؟ بيبطل الايه؟ الاستثناء. والشرط الثالث اللي احنا قلناه في الاول، وهو حقيقة الاستثناء عند الايه؟ عند العرب، ان يكونوا الاثنين صادرين من مين؟ ممن تكلم بالعموم. فاللي تكلم بالعموم هو اللي استثنى، اللي تكلم بالمستثنى هو اللي اتكلم بالمستثنى، عفوا، اللي تكلم بالمستثنى منه هو نفسه اللي اتكلم بالاستثناء والمستثنى. ماشي.
وقوله ثلاثة، وقوله والنطق مع إسماع من بقربه، أي أيوة، وشرط صحة دعوى الاستثناء التلفظ به من إسماع من بقربه،
مع إسماعي.
مع إسماع من بقربه.
فلا بد أن ينطق به. لو قال مثلا عندي لفلان 100، ثم أسر في نفسه إلا 50، وجينا في مجلس العقد أو في مجلس مثلا الحكم وقلنا له يلا ادفع 100 اللي أنت أقريت علينا على نفسك بها قدامنا، يقول لا ده 100 ديت كنت، ده الكلام اللي أنتوا سمعتوه، لكن أنا استثنيت في نفسي إن إيه إلا 50. نقول له هل هناك عبرة بما استثنيت في نفسك؟ لا، مفيش عبرة في نفسك. طب تكلم معه بنفسه كلاما خافتا سرا، تمام، بدون مثلا ما إيه، لا هو في نفسه ولا هو أسمعه من بقربه، لا حد سمعه وهو بيقول إلا ديت. طب نعمل بإيه؟ نعمل بهذا الاستثناء؟ يقول لك لا، ده شرط اعتبار الاستثناء اعتبارا صحيحا، أن ينطق به وأن يسمعه إيه؟ من بقربه. فإذا كان في سره لا ينفع، وإذا كان تكلم به فأسمع نفسه فقط ولم يسمع من حوله يبقى برضك لا ينفع. تمام؟ يبقى لا يعتد به إلا إذا كان منطوقا به، يعني متلفظ به، مع إسماع من بقربه. نعم.
أربعة، وقوله وقصده من قبل نطقه به،
وقصده من قبل نطقه به. نعم.
أي وشرط صحة الاستثناء نيته من قبل نطق الشخص بالاستثناء. قال شيخ الإسلام: وهذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله، فلو لم ينوي الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح، وعليه لا يشترط وجود النية من أوله، بل يكفي وجودها قبل فراغه على الأصح.
زي ايه؟ زي مثلا لو رجل قال كل زوجاتي طوالق، اللي احنا قلناها في البداية كده، فرد مثلا اخو واحدة فيهم يقول الا اختي، تمام؟ فالراجل سمع كلامه وقال له الا اختك، قال له ايه؟ الا اختك، تمام؟ فهو هنا نوى الاستثناء من المستثنى منه امتى؟ بعد فراغه من الاستثناء ولا قبل فراغه من الاستثناء؟ قبل فراغه من العموم ولا بعد فراغه من العموم؟
بعد فراغه،
انا هو واقف اهو، فقلت ايه؟ كل زوجاتي طوالق،
بعد فراغه.
فجاء واحد من اللي واقفين قال الا امي او الا اختي، فقمت انا انشات الاستثناء بقى هنا وقلت الا اختي فلان او الا ام فلان، تمام؟ فهنا يقول لك لا، الاستثناء لا يصح، ويقع عليها هي كمان حكم الطلاق. طب ليه؟ لان انت ما كنتش ناوي من البداية قبل ما تتكلم بالعموم، او حتى بعد ما تكلمت بالعموم قبل ما تنطق الاستثناء ما كنتش عندك انت النية ديت، انما النية دي جدت عندك وحدثت بعد دخول كلام اجنبي عليك، يبقى ده معناها انها نية طارئة او ناشئة، تمام؟ ويقولوا ان ايه، ان ديت لا تجوز. والشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله بيقول ان الكلام ده عند مين؟ عند من يقولون باشتراط اتصال الايه، باشتراط اتصال الاستثناء، باشتراط اتصال الاستثناء، يعني ما يكونش فيه فاصل ولو فاصل قصير، ولا يكونش مثلا فيه سكوت ولو سكوت ايه قصير، وما يكونش فيه فاصل ولو من كلام اجنبي، اللي هو الشرط اللي احنا ايه حققناه اول شرط ده، تمام؟ فلو انه هو من قبل ما يقول العموم وهو محضر الكلام كله ومن ضمنه الاستثناء، او حتى بدا له ان يستثني وهو في داخل الايه الكلام، ففي هذه الحالة يشترط الايه النية. هنقول برضك نفس الحوار بتاع حديث العباس. طب ما هو العباس لما قال الا الاذخر يا رسول الله، كان برضك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ها ما كانش ناوي مسألة
ده
الإذخر.
مرجح لأن هو نسخ.
فهنا هنقول إن هو إيه، أجروه على أنه نسخ، تمام؟ أجروا كلام النبي على أنه نسخ. ومنهم من قال لا، ده حتى ولو لم يكن عنده النية للاستثناء فجائز برضك، تمام؟ جائز، بس أهم حاجة ما يفصلش فاصل إيه طويل أو كلام أجنبي، ماشي؟ نعم.
والاستثناء من الإثبات نفي،
نفي
نفي، ومن النفي إثبات.
تقول ما قام إلا زيد،
كده نفينا وأثبت.
يبقى انت كده ايه، من انت استثنيت من يبقى انت ايه بتثبت لزيد الايه القيام. ولما بتقول قام القوم إلا زيد يبقى معناها بتنفي عن زيد القيام، وهكذا. فالاستثناء إذا كنت بتستثني من منفي فده إثبات، وإذا كنت بتستثني من مثبت فهذا إيه؟ فهذا منفي، تمام؟ وهكذا، أو نفي.
وما في هذا البيت أعني والنطق إلى آخر ذلك لم يذكره صاحب الأصل، فهو من زيادة الناظم رحمه الله تعالى.
وده يدلنا على ما كنا قلنا في البداية، إن الناظم ليس ناظما بمعنى الشاعر بس، وإنما هو إيه؟
إنما هو عالم يزيد أشياء وينقص أشياء ويبدل أشياء بأشياء ويحقق ويرجح أشياء. وده ظاهر جدا في صنيع الشيخ العمريطي، سواء كان في الفقه أو في النحو أو في الأصول، كان عالم في الثلاثة دول. فما كانش بينظم كلام صاحب الأصل وخلاص على علاته، إذا كان مخطئ يبقى الخطأ من مين؟ من الورقات، أو إذا كان مخطئ يبقى الخطأ من ابن أجروم في الأجرومي، ولا من الشيخ مثلا الأنصاري في التحرير وهو ما عليها إلا النظم. لا، ده هو حاطط نفسه موضع العالم بهذا الفن أيضا، فهو مبدع في ناحية الشعر، وهو وهو محقق في ناحية في ناحية العلم. نعم.
فقوله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يعني أن الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه،
اللي
فيجوز.
هي مسألة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع اللي اتكلمنا عنها من شوية، لكن هو هنا فصلها علشان الناظم جاب لها بيت مستقل. تمام، إن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. جاء القوم إلا زيدا، طب إذا كان العكس، جاء القوم إلا حمارا، يبقى ده اسمه استثناء منقطع. نعم.
فيجوز الاستثناء كما قال من جنسه مما هو بعضه وهو المتصل، نحو قام القوم إلا زيدا كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع نحو جاء القوم إلا حمارا. فالاستثناء المنقطع يخصص أيضا، لأن المستثنى فيه وإن لم يكن داخلا في المستثنى منه بطريق النطق، لكنه داخل بطريق المفهوم، فيتحقق إخراج الحمير
إخراج الحميري من نحو
من نحو جاء القوم إلا الحمير.
ماشي، يبقى جاء القوم إلا الحمير، لأن هو ما ياخدش حكم المستثنى المتصل، لأن هو ما هوش من جنس المستثنى منه. فهيفهم من ذلك منطوق الكلام، إن هو إن هو جاء القوم إلا الحمير، ده المنطوق. المفهوم أن القوم جاءوا تامين، مش كده؟ وإلا لكان استثنى لكان استثنى حد تاني من اللي ممن لم يأتي. نعم.
لأنه يفهم عرفا مجيء ما يتعلق بالقوم أيضا، فكأنه قيل جاء القوم وجاء ما يتعلق بهم أيضا إلا الحمير، وعلى هذا يتحقق به التخصيص بلا شبهة، كذا نقله ابن قاسم عن البدر بن مالك، ونحو له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فيلزمه 1000 ناقص قيمة ثوب يرجع في بيان قيمته إليه.
فمعنى ذلك ان هو ان هو الاستثناء المنقطع هو ايضا هو ايضا داخل في جملة الاستثناء، ويبقى واحد من المخصصات زي المستثنى المتصل بالضبط. يعني سواء كان المستثنى منه بعض المستثنى، او اذا عفوا اذا كان مستثنى بعض المستثنى منه، او اذا كان غريب عن عن المستثنى كذلك. نعم.
وقوله وجاز أن يقدم المستثنى، أي ويجوز تقديم لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء كما هو ظاهر على لفظ المستثنى منه، فقوله وما لي إلا آل أحمد شيعة،
إلا آل أحمد شيعة.
إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه.
وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. تمام، فهو هنا عمل عايز يقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. فقام هي الحكم، مش كده؟ حكمت بالقيام أو بعدم القيام. القوم المستثنى منه، مش كده؟
اللي انا حكمت لهم بالايه؟ بالقيام. الا هي اداه الايه؟ الاستثناء. زيدا هو المستثنى، هو المستثنى من القوم اللي انا حكمت عليهم بالقيام، فمعنى ذلك ان هو لم يقم. طيب هل يجوز ان انا اقدم المستثنى، المستثنى ده اللي هو زيد، اقدمه في الكلام على المستثنى منه؟ اه، خد اداه الاستثناء ومعاها الايه؟ ومعاها المستثنى، وقدمهم الاثنين، فتقول قام الا زيدا القوم، فيجوز. تمام؟
طب ينفع اقول الا زيدا قام القوم؟
لا،
ما ينفعش تقدم على
ما
الفعل.
ينفعش على العامل اللي هو قام. تمام كده؟ يبقى انت كده قدمت المستثنى على المستثنى منه، لكن مع اداة الايه؟ الاستثناء، ما تفصلهوش من اداة الاستثناء. يبقى انت تاخد الايه؟ المستثنى مع اداة الاستثناء، وتقدمهم الاثنين، وتاخر الايه؟ المستثنى. ده جائز؟ جائز. وقالوا ان منه قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من رضي بالايه؟
شرح بالكفر
ولكن
صدره.
من شرح بالكفر صدره. تمام؟ فقالوا الا من اكره، تمام كده؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ها،
ولكن من شرح بالكفر
ولكن
صدره فعليهم غضب.
من شرح، اقرأ معايا بقى كده واكتب معايا: ولكن من شرح بالكفر صدره فايه؟ فعليهم غضب. هما مين بقى؟ فعليهم غضب، فعليهم غضب من الله، مش كده؟ الحكم هنا هو فعليهم غضب من الله، صح؟ الحكم هو ايه؟ فعليهم غضب من الله. تمام؟ والمحكوم عليه هو من شرح بالكفر صدره. المحكوم عليه هو مين؟ من شرح بالكفر صدره. طيب والمستثنى من الغضب
إلا من
إلا من أكره، فكأن أصل الكلام في خارج القرآن: من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله إلا من أكره. تمام كده؟ فجعلوا منها هذه الآية، إن هنا تقدم كلمة إلا من أكره، وحقها الايه؟ التأخير، وإنما جاز تقدمها لتقدمها مع أداة الاستثناء. معايا يا شيخ محمد؟ يبقى الآية هي: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده كله مستثنى، صح؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالحكم اللي هو عليهم غضب من الله واقع على مين؟ على من شرح بالكفر صدرا، اللي كل من وقع في الكفر مع انشراح الصدر، الا حق الاستثناء ان يوجه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن جت الا من اكره في اول الايه؟ في اول الايه؟ الكلام. تمام كده؟ من كفر بالله من بعد ايمانه فعليهم غضب. مش كده؟ خلاص الحكم خلاص كده انتهى. يبقى انا كده من كفر، من ايه؟ من شرح بالكفر، من كفر بالله من بعد ايمانه فعليهم غضب، الا من اكره، الا من ايه؟ من اكره. وجاء الاستثناء قدام شويه لما قال ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب. يبقى اذا جت هنا الايه؟ جت ايه؟ الا من اكره قبل الايه؟ قبل الاستثناء. يعني قالوا هي منها، قالوا ايه؟ هي منها.
كذلك يجوز أن يقدم في اللفظ الشرط.
طب ما نقول بس بيت الشعر كمان هو فيه ايه؟ بيقول: وما لي شيعة الا آل احمد. ده اصل الكلام. وما لي شيعة الا ايه؟ الا آل احمد. يبقى هنا: وما لي شيعة، ها، حكم بأنه ليس له شيعة، ليس له مناصرون، ليس له يعني ولاء، ليس له تبعية، ليس له محبة مثلا. ثم استثنى فقال: إلا آل أحمد. أصل الكلام إن إلا آل أحمد تجي بعد كلمة شيعة. وما لي شيعة إلا آل أحمد، فخد كلمة إلا آل أحمد وحطها قبل الإيه؟ قبل المستثنى، فالمستثنى منه، فجعل المستثنى قبل المستثناء منه. قال وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، عايز برضك يقول وما لي مذهب إلا مذهب الإيه؟ إلا مذهب الحق، فأخد كلمة مذهب الحق وهو المستثنى وجعله قبل المستثنى منه. فيجوز ولا لا يجوز؟ يجوز.
كذلك يجوز أن يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة على المشروط به، وذلك لظهور المعنى، نحو إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم.
أنك تقول بنو تميم إن جاءوك فأكرمهم، ده أصل الكلام، بنو تميم إن جاءوك فأكرمهم، أو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، تمام؟ فكلاهما إيه؟ كلاهما مفيش مشكلة، تمام؟ يبقى إن بني تميم جاءوك فإيه؟ فأكرمهم. أنت حطيت إيه؟ حطيت في الأصل جوه خالص إن جاءوك في الأول، يبقى تقديم الشرط وهو المخصص على الإيه؟ على الحكم، تمام؟
ويجوز أن يتأخر نحو أنت طالق إن دخلت الدار.
ممكن أقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق، وممكن أقول لها أنت طالق إن دخلت الدار، يبقى يجوز تقديمه ويجوز إيه؟ تأخيره. يبقى عايز يقول إن الشرط زيه زي الإيه؟ زيه زي المستثنى، ممكن يتقدم وممكن إيه؟ يتأخر. ماشي.
وهو الأصل، أما الشرط الوجودي فيجب أن يتقدم على المشروط، كما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا بد من وجود دخول الدار حتى يقع الطلاق هنا. فالقسم الرابع من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى الغاية، وهي طرف الشيء ومنتهاه.
لكن المؤلف وفى بما هو موجود في الأصل، في الورقات لم يذكر مسألة الإيه؟ الغاية، ولا مسألة بدل البعض من الكل، وإنما ذكر الإيه؟ التلاتة اللي ذكرهم المؤلف بس، وهم إيه؟
الشرط والصفة.
الاستثناء والشرط والإيه؟ والصفة، تمام.
وهي طرف الشيء ومنتهاه،
نعم.
وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها، قاله الشافعي والجمهور. مثال ذلك: ثم أتم الصيام إلى الليل، إذ ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله، بل محكوما عليه بنقيض حكمه. واختار الآمدي،
يبقى إيه معنى الغاية؟ قال لي طرف الشيء ومنتهى، وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها، ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل هو الغاية، فهل الليل يصام كما يصام النهار؟ لا، عند الليل وانتهى الايه؟ وانتهى المطلوب اللي هو الصيام، تمام؟ فلا يدخل في الايه؟ ما بعد الحرف اللي هو الى اللي هو ايه؟ الليل، لا يدخل فيما قبله وهو الايه؟ الصيام، ماشي؟ وده قاله الشافعي وجمهور الايه؟ الفقهاء، نعم. إذ ما بعد الحرف
إذ ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله،
نعم،
بل محكوما عليه بنقيض حكمه.
اللي هو إذا كان الليل جاء بعد الحرف فهو محكوم عليه بنقيض الحكم فيما جاء قبل الحرف، ما قبل الحرف يجب الصيام، يبقى ما بعد الحرف إيه؟ لا يجب الصيام، مش كده؟ يبقى في النهار يجب الصيام، في الليل لا يجب الإيه؟ لا يجب الصيام، ماشي.
واختار الآمدي أن التقييد بالغاية
لا يدل على شيء.
لا يدل على شيء، ولعل صاحب الأصل يرى ذلك فلذا تركه فتبعه الناظم رحمه الله تعالى.
والله برضك هذا الكلام كلام مجمل، فلا ينسب لساكت قول زي ما بيقولوا الإيه؟ العلماء. فهل ليس هل عدم الذكر دليل على الإقرار بما قال الغير؟ هل لو أنا اقتصرت على ثلاثة، طب ما أنا ممكن أقتصر على ثلاثة وأنا عندي أكتر من الثلاثة، لكن مش عايز أشتت الطالب، اللي هو الكتاب معمول للمبتدئ بس، تمام؟ ممكن يكون أنت أخدت من إجمالي كلامي كده، لكن موجود ليها كلام آخر في موضع آخر فيه تفصيل،
فنخلي ديت موضع بحث كده ونشوف هل فعلا صاحب الأصل وهو إمام الحرمين يوافق الآمدي في إن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وإن المسألة ديت يعني تركها عمدا، فلذلك ما جابش الغاية وقال إنها من ضمن الإيه المخصصات، ها، وعشان كده الناظم هو كمان ما عملش زيه، ما عملش عكسه، يبقى هما الاثنين تواطؤوا على نفس المسألة. نبحث المسألة دي إن شاء الله في المرة القادمة. ماشي.
والقسم الخامس من أقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم أيضا، بدل البعض من الكل، نحو أكرم الناس.
آه صح، هي كده خلاف ما قرأناها في المرة الأولى. أكرم الناس قريش، أكرم الناس قريش، فالإكرام يقع على الناس، تمام. وبعدين قلت قريش، كأن قريش هذا هو المقصود بالإكرام، بس انت جبتهم بعد الناس ليه؟ كأن هو بدل الايه البعض من الايه من الكل، بدل البعض من الايه من الكل. أكرم الناس، ها، وقصدي قريش، أكرم الناس وايه وأعني قريش، فكأنك أطلقت على قريش ان هم كل الناس، على انهم كل الناس، وانت تقصد الايه لا تقصد الكل وانما تقصد البعض. ذكره ابن الحاجب.
ذكره ابن الحاجب ويتعلق بهذه الأقسام الخمسة فوائد مذكورة في المطولات.
فهناك فوائد اخرى لهذه الايه المسائل الخمسة مذكورة في المطولات، وان شاء الله رب العالمين يعني يكون ده اخر كلامنا النهاردة على مسألة الايه الخاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.